بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح جمع كل من الشيخ أحمد بن عمر بازمول والشيخ رزيق بن حامد القرشي والشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حفظهم الله تعالى. تم هذا اللقاء يوم الخميس 18 من شهر شعبان عام 34,400 هجرية، وهو خاتمة دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 13 المقامة بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فإن الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وإننا آل جار الله، وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة 19 من شهر شعبان لعام 1434 هجرية، ومن حي الشرائع بمكة حرسها الله، وفي هذا اللقاء الختامي لدورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب السلفية والمقامة بمسجد السبيل بكدي، لنشكر بعد شكر الله أمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لإخراج هذه الدورة وتنظيمها. وإن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام هذه الدولة السلفية المباركة بنشر المنهج السلفي والدعوة إليه. والشكر موصول إلى الإخوة الفضلاء القائمين على هذا البرنامج، وأخص منهم فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني المشرف على هذه الدورة، والإخوة الذين عضدوه وأيدوه وساعدوه فجزاهم الله عنا خير الجزاء. كما لا يفوتني أن أشكر المشايخ الفضلاء الذين قاموا بالتدريس والتعليم والإرشاد والتوجيه والنصح والتربية والتصفية، فلله درهم وعلى الله أجرهم، ونصر الله بهم التوحيد والسنة. الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن عمر بازمول، والشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول، والشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي. كما أنني أشكر كل من حضر هذه الدورة وتكبد لها السفر، فعسى الله أن يسهل لهم طريقا إلى الجنة. وأشكر كذلك كل من حضر هذا اللقاء، وأحييكم ورحب بكم، فحللتم أهلا ونزلتم سهلا. إخواني، يشرفنا في هذا اللقاء محاضرنا هذه الليلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول والشيخ رزيق بن حامد القرشي حفظهم الله تعالى. والآن مع المشرف على هذه الدورة فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد بن يحيى الزهراني، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا ختام هذه الدورة على خير، ونسأل الله عز وجل أن ييسرها في كل سنة. ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنشكر أولا المشايخ الذين شاركونا في هذه الدورة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول والشيخ الدكتور أحمد بن عمر بن سالم بازمول والشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي. ونشكر أيضا كل من ساعد في هذه الدورة بأي مشاركة من المشاركات، كتوزيع أو تفطير أو كلمة طيبة، ووحدها الكلمة الطيبة كافية جدا، خاصة ما يعانيه المشرفون على الدورة من ضغوط كثيرة ومن طلبات عديدة. فلما تجد تلك الكلمة الطيبة من ذلك الشخص جدا تكون جميلة وكما يقولون باردة على القلب جدا. أيضا ونشكر آل جار الله على هذه الاستضافة الغير مستغربة. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم الصغير والكبير وأن يزيد من فضلهم. ثانيا، أوصي نفسي وإياكم ببعض الأمور، ولن أطيل إن شاء الله. الوصية الأولى، أوصي نفسي وإياكم بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد سمعتم كثيرا من هذه الوصايا في الدورة، وسمعتم اليوم الشيء الكثير من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بازمول حفظه الله. ولا نريد كلاما، أريد تطبيقا، فهو الأهم. كثير منا يعلم هذه النصوص، ولكن نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تطبيقها على أنفسنا في شتى الأمور وشتى المجالات. ثانيا، أوصي نفسي وإياكم بالالتفاف حول العلماء الأكابر وثني الركب عندهم وطلب العلم والصبر على ذلك واستغلال وجودهم الآن. العلماء الآن ولله الحمد ومنا، أتكلم عندنا الآن في مكة، كثر ولله الحمد منا، على رأسي من فضيلة الشيخ ربيع بن هادي مدخلي والشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول وغيرهم من المشايخ. فنستغل وجودهم الآن، نحضر، نطلب العلم عندهم، نسألهم فيما يشكل علينا. ثالثا، طالب العلم له زينة، وزينته وسعادته وفلاحه في أدبه، كما قال ابن القيم رحمه الله: عنوان سعادة المرء وفلاحه في أدبه، وشقاؤه وبواره في سوء خلقه. بل قال ابن القيم رحمة الله عليه: مدار الدين على الأدب. ولو تأملنا كلمة ابن القيم رحمة الله عليه تأملا جيدا لوجدناها تدخل في جميع أمور الدين. فهناك أدب مع الله، أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب مع الصحابة رضوان الله عليهم، أدب مع العلماء، أدب مع الوالدين، أدب مع الجار، أدب مع المخالف، حتى هناك آداب مع الحيوانات، وأيضا آداب في الفقه، في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة إلى آخره. ونحرص على قراءة كتب الآداب التي تعتني ببيانها وإيضاحها، مثل جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، والجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي، وتذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، ومنظومة الآداب، وغيرها من الكتب التي تعتني بهذه الآداب. الأمر الأخير، معرفة كل شخص قدره، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فلا يقحمها في أمور هو ليس أهلا لها، ولا يشغل نفسه بأمور أكبر منه، لأنه إذا أشغل نفسه بهذه الأشياء سينتج عن مشاكل كثيرة وعديدة. يشغل المشايخ، يشغل إخوانه، بل يشغل نفسه أولا. فعلينا الانتباه لهذه الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أكرر الشكر للجميع الذين شاركونا في هذه الدورة، ونكرر الشكر أيضا لآل جار الله. والآن مع الشيخ رزيق، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة ما عندي ما أستحضره من كلام، ولكن يقولون لا عطر بعد عروس، فكان العطر في المسجد من فضيلة الشيخ أحمد جزاه الله خيرا، وإن كان هناك من مشاركة فهي كليمات يسيرة، أسأل الله أن ينفعني بها أولا. لا يخفى عليكم جميعا ما نحن فيه في هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى، فالمساكن والمراكب والملابس والأموال والأولاد كلها نعمة نتقلب فيها ليل نهار، ولكن هذه النعم قد نشترك نحن فيها وأهل الكفر عندهم هذه النعم وقد تزيد. وقد ينبهر بعض الناس بما لدى الكفار من نعم، ولكن لتعلم أيها العبد أنك عندك نعمة لو مشى أهل الكفر على الحرير ولو بلغوا ما بلغوا من النعم لا يمكن أبدا أن تساوي ما أنت فيه من نعمة. ألا وهي نعمة الإسلام، وأخص من نعمة الإسلام السنة، فلا بد أن نشكر الله جل وعلا أن جعلنا من أهل الإسلام وجعلنا من أهل السنة. فكم من الناس الذين هم على الإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ولكن تغزوهم ليل نهار الأفكار المنحرفة فيتبعونها، لم يصيبوا السنة أبدا. إلا أنت يا عبد الله، الذي تمسكت بالكتاب والسنة على هدي سلف هذه الأمة، لا يساوي هذه النعمة نعمة أبدا. وهذه النعمة تحتاج منا إلى أن نشكر المنعم الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن المتمسك بالكتاب والسنة على هدي سلف هذه الأمة يمشي في الناس بنورها، يمشي في الناس بهذا النور العظيم، وهذا النور العظيم هو الذي يكشف له المخالفين، يكشف له البدع، يكشف له الانحرافات من أي إنسان كان. أما إذا لم تكن متمسك بالكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة فقد تنطلي عليك، أو قد ينطفئ هذا النور فتنطلي عليك ما عند هؤلاء من دعوات منحرفة. لذلك ما نراه من الانحراف العظيم في الجماعات الإسلامية المتعددة سبب ذلك البعد الشديد، وإن قلت العداء الشديد قد يكون ذلك، البعد الشديد عن التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، ومع هذا البعد تولد العداء للكتاب والسنة ولأهل السنة فأصبحوا في ظلمات، والعياذ بالله، ظلمات الجهل والتخبط. كل يوم هم متبعين لناعق، وأنت في هذه النعمة، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الثبات على المنهج السلفي، لتكن فقيرا، لتكن جائعا، لتكن شريدا طريدا، المهم أن تكون على السنة، لتكن منبوذا في أي بلد، ولكن لتكن على الكتاب والسنة. إن إبراهيم كان أمة، ما ضر إبراهيم، ها؟ إن إبراهيم كان أمة، فما ضر إبراهيم عليه السلام ولا شيء، بل إن الله سبحانه وتعالى لما كادوا له ووضعوه في النار جعلها بردا وسلاما عليه. ولذلك لا يغرك الكثرات والأعداد الهائلة والأصوات التي تخرج في هذه الوسائل فتشك فيما أنت فيه، أو تستصعب الطريق الذي أنت تسير فيه، لا، بل أنت على الجادة إن كنت متمسك بالمنهج السلفي. فلذلك لابد من شكر الله جل وعلا على هذه النعمة. طيب كيف يكون الشكر؟ كثير من الناس يشكرون، ولكن الشكر الحقيقي بالعمل. ما هو العمل؟ العمل بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، هذا هو الشكر الصحيح. ولا تخجل من هذا أبدا. ولذلك يعني ليس الشكر لفظا فقط، ليس الشكر فقط باللسان، وإنما الشكر باللسان وبالأركان وبالجنان. الشكر لابد بهذه الوسائل الثلاث، بالقلب عقيدة، وباللسان لفظا، وبالجوارح عملا، تعمل واعملوا آل داود شكرا. فما النتيجة؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. إن شكرتم الله على هذا المنهج الذي أنتم فيه زادكم ثباتا. نعم وزاد غيركم غيظا ودحرا. فمن الناس من يستحي ويخجل، ما يصدع بالحق في أي مكان. لا، لا بد تصدع بالحق في كل مكان، في البيت، في السوق، في المحاضرة، في الخطبة، في مجالس الناس، تأمر وتنهى وتبين للناس الحق، ولكن بماذا؟ بالوسائل الشرعية وبالرفق كما ذكر الشيخ في المحاضرة، وباللين وبخفض الجناح حتى يحبك الناس، وبالزهد فيما في أيدي الناس. أما بعض الناس مسكين يخشى إذا دعا إلى المنهج السلفي وصدع به أن يصنف فيسكت. هذا لا، هذا عيب كبير، أن يصنف أنه جامي أو يصنف بالشدة أو يصنف بالعمالة فيخشى ويسكت في المكان الذي يجب عليه أن يصدع بالحق. لا، السلفي صدع بالحق ليل نهار، ولكن لا يصدع بالحق إلا بعلم، بعلم يتعلم حتى يصبح عنده من الأدلة والحجج ما يرد بها هذه الشبهة التي تطرح في المجالس. أذكر شيخنا الشيخ حماد رحمه الله يقول كان عندنا في أفريقيا حيوانات كلها قرون كبيرة، وعول، فإذا ولد المولود من الوعول هرب حتى تخرج له قرون مثل الوعول الأخرى ليصارعها. فأنت في أول حياتك عليك أن تهرب إلى العلم وإلى أهل العلم، تجلس حتى يصبح عندك من الحجج ما ترد به هذه الشبه التي أصبح لها من الوسائل ليل نهار، حتى في جيوبنا يرسلون علينا شبه في تويتر، في الفيسبوك، في المدريشن، أشياء كثيرة تعلمونها، حتى في جيبك يرسلون لك الشبه، وأنت تصلي يرسلون لك شبه، وأنت نائم يرسلون لك شبهة. إذا لم يكن عندك من العلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف ما ترد بهذه الشبهة، قد تضل. لماذا؟ لأن الشبهة كما قال أهل العلم خطافة، تخطفك الشبهة إلى أن تصرعك صرعا ولا تستطيع الخروج منها. إذن فلا بد لنا من العلم الشرعي، لا بد لنا من الجلوس على العلماء، ولا يكون همك أن تجادل الناس أو تصارع، لا، ليكن همك أن تزداد علما. ليس لنا فوز وليس لنا نجاح وليس لنا مخرج من الفتن وليس لنا نصر في الدنيا ولا في الآخرة إلا بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى علم. هؤلاء العلماء الذين إذا جلسنا عندهم ننبهر بما عندهم من الأقوال والآثار والعلم، من أين أتى؟ المسألة ما هي تصوف حدثني قلبي عن ربي، لا لا أبدا، المسألة جلوس ودراسة، درسوا أعوام عديدة حتى شابت أرماش عيونهم في العلم والطلب. فبدأنا نستفيد منهم نحن، أنت كذلك، وما بعدنا كذلك. أنت اليوم تطلب وغدا تطلب، أنت اليوم تطلب غدا تطلب،
فإذا طلبت وأنت ليس عندك شيء قد تضل الناس. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لنعمة الإسلام شكرا، وأن يوفقنا وإياكم لنعمة السنة شكرا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع فضيلة شيخنا الدكتور أحمد بن عمر بن سالم بازمول، نسأل الله لنا وله ولكم جميع التوفيق والسداد في القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فجزا الله خيرا الشيخ رزاق القرشي حفظه الله تعالى على هذه الكلمة والوصايا والنصائح المفيدة التي يحتاج إليها كل سلفي. وأقول لا عطر بعد عروس كما ذكر جزاه الله خير. فما أدري يعني الإخوان جزاهم الله خير هنا أرسل سؤالا، أجعل من هذا السؤال هي الكلمة ونكتفي. السؤال يقول يعني مفاده، نحن حضرنا الدورة ثم نرجع إلى بلادنا، فما هي النصائح التي تنصحنا بها؟ أقول أنصحكم أول بما ذكر الشيخ رزاق جزاه الله خيرا من نصائح وتوجيهات، ثم أيضا أذكر عدة أمور باختصار. الأمر الأول، أنصح نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن ومراقبته سبحانه وتعالى. والعلم لا يطلب لأجل تكثير المعلومات ولأجل التفاخر ولأجل التعاظم على الناس، فإن العلم الحق يورث الخشية، يورث الخشية. لذلك كان من أبرز سمات العلماء خوفهم وخشيتهم من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يوصل إلى الله عز وجل. لذلك لما علم بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عبادة النبي صلى الله عليه وسلم تقالوها، أي رأوها قليلا، وعللوا ذلك أن الرسول قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبالتالي ليس الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى كثرة العمل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم له. إذن جمع بين ثلاثة أمور: العلم والخشية والتقوى. إذن علم بلا خشية ولا تقوى هذا تسلط على الناس. ولذلك رأينا فيما رأينا ونرى فيما نرى أن بعض الناس يتعاظم ويتسلط على رقاب طلاب العلم لكونه عنده من المعلومات ومن الكتب والمؤلفات الشيء المذكور، وطلبة العلم يخضعون تحت هذا المنظور السخيف، لأن المفترض أن العلم يكسب صاحبه تقوى الله والخوف من الله، فإذا أكسبه تقوى الله والخوف من الله أكسبه الخضوع واللين وخفض الجناح لإخوانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من كونه رسولا من الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، كان الأعرابي إذا دخل المسجد لا يستطيع أن يميز الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة. لماذا؟ لأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام متفاخرا متعاظما في مجلسه، بل كان كعامة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فأقول إذن لابد في العلم من تقوى الله عز وجل، ومن مراقبته سبحانه وتعالى، ومن استحضار هذا الأمر. وحقيقة لو رأينا حال كثير من إخواننا طلاب العلم إلا من رحم الله، تجد أنه لا يراعي هذا الجانب، فتجده يخاصم ويفجر في الخصومة، وقد يكذب، وقد يؤذي إخوانه، وقد. إذن ما ثمرة العلم؟ أين تقوى الله عز وجل؟ هل هذا كما قال بعض السلف كابن مسعود أن أول ما يرفع من العلم الخشية؟ أرجو أن لا يكون ذلك في عصرنا وفي عهدنا. أرجو أن نكون جميعا طلاب علم وسلفيين عموما، أن نخشى الله عز وجل وأن نتقيه، وأن نعلم أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، وأن نعلم جميعا أن كل شيء نتلفظ به أو نسر به في أنفسنا أو نفعله هو معلوم عند الله عز وجل، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا ذكرنا تقوى الله فإننا نذكر الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون مقصودنا وهمنا وإرادتنا ونيتنا وجه الله عز وجل، لا دنيا ولا بشر ولا طلب منزلة عند الناس. وتكتمل هذه الأمور بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. هذه القضية كما ذكر أخونا الشيخ أحمد الزهراني، كما أيضا ذكرها الشيخ رزاق حفظه الله تعالى، هذه القضية من القضايا الأمهات في المنهج السلفي، أعني التمسك بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة قضية أساسية، ولكن ليس كل سلفي يحسن التعامل فيها وبها، بل للأسف نجد بعض الآثار السيئة الدالة على الفهم الخاطئ للمنهج السلفي. فالسلفي يتطلب الدليل من الكتاب والسنة، ويبحث ما كان عليه سلف الأمة فيتمسك به ويتشبث به ويعض به على بنواجذه، خاصة في زمن الغربة، غربة السنة وأهلها. هذا يؤذيك، وهذا يؤخرك، وهذا يحاول أن يبعدك، وهذا يطعن فيك، وهذا يثبطك. قل ما شئت من العبارات، إن المخرج من هذه المزالق والمخرج من هذه العوائق هو قوة التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وأكون صريحا إذ قلت، أسأل الله أن يغفر لي، إن بعض إخواننا السلفيين لا يدعون إلى المنهج السلفي، إنما يدعون إلى أنفسهم. هذه ليس بسلفية. السلفية أن تحيا مخلصا لله عز وجل على ما أمرك الله به من كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة. أعز وأحرص وأفرح وأهم شيء عندك أن ينصر دين الله، ودين الله في كتابه وفي سنة رسوله وفي منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذن لابد أن ندندن وأن نذكر أنفسنا وأن نراجعها في هذه القضية، وإنما ندندن ونكثر الكلام، لأن القضية كما قال أخونا الشيخ أحمد الزهراني ليست مجرد دعوة، نريد عملا، نريد تطبيقا. وهذا خطاب لنفسي قبل أن أخاطبكم، أنا أخاطب نفسي وأقول لها: هل أنت متمسكة بمنهج السلف الصالح؟ هل أنت تحب السلف الصالح؟ إذا كنت تحبين السلف الصالح فأبرز وأظهر علامات هذه المحبة اتباعهم وتقديم حالهم وما كانوا عليه على حالنا وعلى شهواتنا وعلى مرادنا. أيضا من الأمور التي أنصح بها إخواننا عموما والذين طلبوا النصيحة للسفر خصوصا، الحرص على العمل بما علمت، الحرص على العمل بما علمت. الله عز وجل قال في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا العمل والتقرب إلى الله عز وجل إنما هو مبني على العلم، فلم يذكر الله عز وجل العلم وإنما ذكر ثمرة العلم لأنها هي المقصودة. ثمرة العلم العمل، الصدق، الوفاء، النصرة لإخوانك وللمنهج السلفي، البعد عن الفتن إلى آخره، التطبيق، تحافظ على الواجبات من صلوات ومن بر والدين ومن عدم عقوقهما ومن الإحسان إلى الزوجة ومن الإحسان إلى الأولاد، وأن تعفو عمن ظلمك إن أردت وتطلب الثواب من الله عز وجل، وأن تصبر على أذى إخوانك، وأن وأن وأن. علم وعمل تطبيقي لهذا العلم تكن محبوبا إلى الله عز وجل، عند الله عز وجل. فلاحظ ولاحظ أن الله عز وجل ذكر ثمرة العلم العمل، ثم ذكر جانبين من العمل: الواجبات والمستحبات. بعض إخواننا، وكلنا ذاك الرجل إلا من رحم الله، يحرص في العلم على الواجبات، أما الأمور المستحبة فيقصر فيها ولا يلتفت إليها. لكن لاحظ أن الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. شوف، النوافل الأمور المستحبة تفعلها وتحرص عليها، وحتى تكون من السابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. هناك أصحاب اليمين الذين أتوا بالواجبات وأتوا ببعض العمل المستحب، لكن الذين يتنافسون على رضا الله عز وجل ويتنافسون للوصول إلى أعلى الدرجات، هناك درجات فيها النبيون، فيها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس كل واحد منا يصلها، وإنما من رغب فيها فتحتاج إلى عمل. لذلك ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. شيء صعب، ما هو سهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة عليه الصلاة والسلام. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك يا رسول الله. وذلك من حبه للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ما أتصور أن هذا الصحابي فقط مجرد أنه يريد نعيما في الجنة، هذا كلنا يريده، لكن أظن أن الصحابي رضوان الله عليهم وكلهم كذلك. المرء مع من أحب، وفرحوا بهذا الحديث فرحا شديدا، لأنهم يعلمون أنهم قد لا يصلون إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. فهذا الصحابي وغيره حريصون على ماذا؟ على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يرونه، يتزاورون معه إلى آخره. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن عمل صالح، عمل صالح، والعمل الصالح له أثر عظيم على القلب وعلى العلم. يعني بعض الناس يريد أن يقرأ وأن يدرس ويظن أنه هذا العلم. لا، ترى العمل الصالح التطبيقي للعلم النافع يورث العلم النافع، ويورثك علم ما لم تعلم، بأن يفتح الله لك وعليك ويهيئ لك أسباب ذلك من العلم نفسه. ولذلك تجد العالم الواحد يستخرج من الحديث الواحد فوائد لا عدد لها، وتجد الآخر يستخرج الفائدة والثانية والثالثة والرابعة يسقط، يقول يكفي، مع أنه حديث واحد وكلاهما درس. لكن ترى العمل والعمل الصالح والتطبيق يورث علم ما لم تعلم من هذه الحيثية. تنبهوا، ليست القضية صوفية أن الإنسان يورث علم ما لم يعلمه نايم أو مجرد عبادة بجهل، لا، يعني إذا عمل وتدبر وتأمل فتح الله له. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا استغلقت عليه المسألة، يعني مفهمها، يلجأ إلى الله ويستغفر ويعمل صالحا وإلى آخره. فهذا من فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم في العلم والعمل الصالح. أيضا من الوصايا التي أوصي نفسي وإياكم بها الحرص على الأوقات وعدم تضييعها في قيل وقال وفي ما لا نفع فيه. فنحن فالمسلم في هذه الحياة أوقاته وأنفاسه معدودة، ويعني إما أن يضيعها في أمور مباحة لا نفع فيها، وإما أن تكون في أمور نافعة له عند الله عز وجل. وللأسف نرى، وهذا حتى من أنفسنا، والإنسان يذكر غيره ويذكر نفسه عسى الله أن ينفعه بهذه الكلمة، وإلا فكلنا ذلك الرجل المقصر. أسأل الله أن يغفر لي ولكم في هذا التقصير وأن يسدده بفضله ورحمته. أقول بارك الله فيكم، الحرص على الوقت نرى كثير من أنفسنا ومن غيرنا أنه أسهل ما عليه أن يضيع الوقت في أي أمر، أما إن ضيعه في أمر محرم فتلك المصيبة، جمع ضياع الوقت مع الوقوع في المحرمات، وأما إن ضيعه في الأمور المباحة فتلك الخسارة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالحرص على الوقت من الأمور المهمة. تحرص على الوقت، إما أن تحفظ، إما أن تراجع، إما أن تعمل عملا صالحا، إما أن تعين والديك، إما أن تعين غيرك، تشتغل بذكر الله، بقراءة القرآن. المهم أنك في هذا الوقت لا يذهب إلا وقد يعني قضيته في أمر نافع لك ولغيرك، طالبا الثواب من الله عز وجل. أيضا من الأمور المهمة تابعة لما سبق الحرص على تعليم الناس الخير. سمعت فتوى بلغها للناس، تعلمت شيئا بلغه للناس، وفرق بين نقل كلام العلماء وتبليغ كلام العلماء وتبليغ الآية والحديث ونشرها، وبين أن تشتغل بتفهيم الناس العلم وتدرس. يعني بعض السلفيين سمع من الشيخ ربيع، من الشيخ عبيد، من الشيخ رزيق، من مشايخ السلفيين كلاما نافعا، يذهب ساكت يقول لا أنا لست عالم أتكلم. نقول لا يطلب منك أن تدرس الناس وأن تعلمهم، وإنما يطلب منك أن تنقل هذا الخير الذي سمعته لغيرك. فالنقل والتبليغ والأداء أمر مطلوب ومهم حتى ينتشر هذا العلم. العلماء لا يستطيعون دائما أن يذهبوا إلى كل بلدة وأن يذهبوا إلى كل قوم، فأنت الآن سمعت ترجع إلى بلدك تعلم الناس الخير، لكن لا تتجاوز ما تعلمته فتتكلم في أمر لم تتعلم، واحذر من هذا الباب، واحذر المزلق في هذا الباب. لا مانع، الشيخ ربيع الله يحفظه وغير من المشايخ دائما يقول مثل هذه العبارات، انفعوا إخوانكم، انقلوا لهم ما سمعتم. من كان عنده القدرة على أن يفيد إخوانه، أن يدرسهم أمرا درسه فليفعل، لا تمنعوا الخير عن الناس، لكن لا تتجاوز ما تحسن إلى ما لا تحسن. أيضا من الأمور التي أوصي نفسي وإياكم بها الحرص على إخوانك السلفيين. فالسلفيون قلة وفي غربة، فلا تكثر المشاحنات والمضاربات والمخاصمات والمقاطعات فتخسر هذا وهذا وتحدث البلبلة والفرقة في الصف السلفي. فاحرص بارك الله فيك على نفع الناس وعلى الألفة والمحبة ونشر الخير للناس، فإن هذا هو المنهج السلفي. المنهج السلفي ما هو قائم على المخاصمات والمضاربات مع الإخوة، ما هو قائم على أن تأخذ حقك 100%، ما هو قائم كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولبيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. يعني لو كنت صاحب حق وأنت الحق معك وذاك هو المخطئ، اترك الجدال، اتركه واطلب من الله الثواب، تستقيم لك الحياة مع إخوانك مع نفسك، واعلم أنك بالجدال والمخاصمة تضيق نفسك وتضيع الأوقات ولا تستغلها في طلب العلم، وتنتقل لمشاحنات وهذا يؤذيك وهذا يقعد لك وهذا كذا وقد يدعو عليك، بينما لو تركت فما عند الله خير وأبقى وخير وأفضل، ويعني أمر مطلوب. أيضا من الأمور التي أنصح نفسي وإياكم بها البعد عن الفتن وعن نشرها وعن إثارتها وعن
تطلبها، فإن هذا مطلب شرعي، البعد عن الفتن، ومسلك سلفي وقع فيه بعض الناس للأسف الشديد ممن ينتمي إلى المنهج السلفي. فإن العلماء جزاهم الله خيرا دائما يحرصون على إخماد الفتن، الشيخ عبيد، الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ زيد المدخلي وغيرهم، تجدوهم دائما يسعون لإخماد الفتن، لا ضعفا ولكن إغلاقا لباب الشر، لا جبنا ولكن جمعا للصف السلفي، لأن هذه المشاكل الدنيوية تزول والدنيا زائلة ويبقى ما عند الله عز وجل. وأيضا الشيطان يفرح بهذه الفتن، لأنه من طريق هذه الفتن يهيج ويثور ويعني يتوصل لأمور لا يستطيع أن يصل إليها. الشيطان ما يريد الحزبيين، الحزبيين انتهوا، الحزبيين يصدق عليهم وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. الحزبيون هم يرسلون إبليس عليك، فإبليس يريدك أنت أيها السلفي، يريد أن يخرب عليك بالمشاكل والفتن. إذا حصل صلح بين الإخوان تناصرونهم، تؤيدونهم، تصبروا عليهم، لا تفتحوا أبواب الفتن. من كان وقع في الخط في خطأ يتراجع عنه، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي إلى الباطل في الباطل. التراجع عن الحق منقبة، التراجع عن الباطل للحق منقبة. أن تقول أنا أخطأت والصواب كذا، هذا يرفع قدرك عند الله عز وجل، هذا تواضع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين أكثر الناس تواضعا ولينا وخفضا للجانب، كما حصل في أسرى بدر لما عوتب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فبكيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ما أمره الله به، فكان الله عز وجل في آيات يعاتبه، والمعاتبة ليس لأمر خطأ بل لأمر خلاف الأولى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان عتاب. كان الرسول حريص على دعوة كفار مكة لما يترتب من إسلامهم ودخولهم في الإسلام من إسلام من وراءهم، فكان حريص جدا، وخشي من وجود هذا الأعمى أن يكون سببا في عدم انتفاعهم، لا أنه لا يحب الأعمى. فهو صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يقف مع المرأة العجوز يسمع منها، وكان يلاعب الصغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. كان أشد الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام. ما هو عيب أبدا، ليس عيبا أن تترك الباطل، أن تلين مع إخوانك، أن تصفح عنهم، هذه قوة. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من ملك نفسه عند الغضب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن احرصوا عن البعد عن الفتن، لا تشعلوها ولا تثيروها ولا تعينوا عليها، واعلموا أن الفتنة من أبرز أسباب الفرقة في الصف السلفي. فهل تعين على تفريق على التفريق بين إخوانك السلفيين؟ بلا شك لا. نعم، أيضا من الأمور التي أنصح نفسي وإياكم بها، لا تتصادم مع المخالفين ولا تحرص على ذلك. هذه قضية مهمة يغفل عنها كثير من السلفيون، كثير من السلفيين. ما هي هذه القضية؟ بعض السلفيين يعني سبحان الله يعني يحب أنه إذا تعلم شيء يدور له صيدة يتصادم معه ويتناقش، وكأن المسألة فتح باب للجدال والخصام. السلف الصالح وأهل العلم ما كانوا يحبون مجادلة أهل الباطل. نعم، كما قال الإمام أحمد، قل السنة واسكت ولا تجادل عنها ولا تخاصم. شوف الإمام أحمد يقول قل السنة، جاي يقول لك لا الأمر كذا، لا تجادل، أنت بينت السنة. إذا ما احترم السنة ما راح يحترمك. فإذا هذه قضية قد أشار إليها الشيخ رزاق جزاه الله خيرا، اللي هي ما هي؟ أنه لا تحرص على المصادمة، لا تتمنى لقاء العدو. أنت لما تجادل واحد ما تضمن أن يلقي عليك فتنة شبهة فيفتنك بها. إذن القضية ما هي حب مجادلة ومخاصمة وحرص على هذا الباب، لا لا أبدا، انتبهوا. طيب هو يقول باطل، هو يقول باطل، العلماء تكلموا الحمد لله، أعطيه كلام العلماء، لكن لا تتجادل معه، لا تحرص أن تتخاصم معه. أنت إذا كنت طالب علم مبتدئ كما ذكر الشيخ رزاق جزاه الله خير في الطالب العلم المبتدئ وكذا أخونا شيخ أحمد في طالب العلم المبتدئ لا يرتقي إلى هذه المسالك العالية التي قد يفر منها العلماء لا خوفا أو جبنا وإنما حرصا وخوفا على دينهم. ابن سيرين أدخل أصابعه في أذنيه والإمام مالك طرد أقواما من مجلسه والشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه في مجالس له كان يعني يطالب من كان على بدعة أو مخالف أو يعظم المبتدعة أن يخرج من مجلسه. وغيره من المشايخ السلفيين كانوا الشيخ أحمد بإمكانه يقول من يدافع عن فلان وعنده حزبية أنا الآن أناقشه يطرده. لماذا؟ لأنه يعلم مسلك السلف في هذا الباب. أما أن تحرص على الجدال والمخاصمة و إلى آخره هذا خطأ. نعم، فإذن انتبهوا بارك الله فيكم لهذه القضية. آخر شيء نصائح وتوجيهات في طلب العلم مع ما سبق، فأقول ما درسته المتون التي درستها سواء في مكة أو في جيزان أو إن شاء الله السنة القادمة ستدرس عند الشيخ رزاق في الطائف، ونحن نطالبه بشدة أن يفتح دورة الطائف، ونطالب أهل الطائف أخونا أحمد الشمري وغيرهم أن يقوموا عليه لا بالمظاهرات ولكن بالمعونة والتسديد، فهم أهل لذلك إن شاء الله. فالمتون التي درستها اقرأ شروح العلماء عليها، الشرح الذي قرأته عند الشيخ وأيضا الشروح الأخرى، أيضا اقرأ كتبا في نفس الموضوع كتبا أخرى متوسعة، إن أشكل عليك شيء تراجع العلماء، أيضا احرص على حفظ القرآن وعلى حفظ السنة. أيضا مما أوصيك به اجمع الفوائد في دفتر في أوراق وراجعها بصفة مستمرة وخليها واجعلها في دفتر في جيبك. ما شاء الله أخونا يعني من أبرز من رأيت في بهذا الفعل أخونا أو أخانا الشيخ عادل منصور، وأيضا رأيت مشايخ الكويت وهم مشايخ والله مشايخ يعني عندهم من العلم وعندهم من الفضل الشيء الكثير، الشيخ محمد العنجري والشيخ أحمد السباعي وغيرهما، كانوا إذا جلسوا وسمعوا فائدة يخرجوا الدفتر هذا ويسجلوا الفائدة. أنا أطالع رحت اشتريت دفتر زيهم صغير وضعته في جيبي بعدين ما كملت، لكن في دفاتر في البيت أخرى أراجع وأكتب أحيانا، لكن احرص على هذه الفائدة فعلا تسجل الفائدة في الدفتر لعلك تمر لعلك تراجعها تقرأ أشياء مهمة. فاحرص على أن يكون عندك دفتر صغير أو كبير أوراق مقلميات يكون فيها أو تسجل فيها هذه الفوائد. أيضا راجع المحفوظ، لا تكون مثل الإنسان اللي يبني 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 ما يراجع الأساسات، في الأخير يطلع الفوق ممكن يطيح لأنه ما بناه قد يكون هشا أو قد أتاه ما يعني يزيلها عن مكانه. فإذا لابد من الحفظ ولابد من المراجعة، ومن أبرز الأمور التي تعين على الحفظ وتثبيته العمل كما ذكر ذلك الإمام أحمد والبخاري وغيرهما من أهل العلم. فإذا احرص على هذه الأمور مع ما سبق من الحرص على الوقت. هذه بعض النصائح والتوجيهات، وأكيد أخونا الشيخ الفاضل رزاق القرشي عنده بعض الفوائد في هذا الباب جزاه الله خيرا. لا يقول لنا لا عطرة بعد عروس، لأنه قلت له أين العروس هذه، وإنما يتحفنا جزاه الله خيرا بما عنده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، جزى الله فضيلة الشيخ أحمد خير الجزاء، وأستغفر الله جل وعلا وأتوب إليه عندما ذكر أهل العلم ووضعني معهم، فلست إلا طالب علم ولا أذكر مع العلماء أبدا، فأطلبه أن يستغفر ربه. في الحقيقة كنت قبل شهرين أو أقل في أندونيسيا، وكنت أجلس في الفندق لوحدي وأتفكر في الجماعات، ما تركوا بلد إلا وذهبوا إليه ووضعوا
فيه من الشبه، نسأل الله العافية والسلامة. فهاجت نفسي قليل بأبيات قليلة، وإن كنت لست من أهل الشعر، فقريش جميعا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وبضاعتهم في الشعر قليلة. تفكرت في هذه المناهج وهذه المصائب التي ينشرونها ليل نهار، فنظمت 8 أبيات. فأنا أدري أن فيكم من ينظم الشعر، ولكن يعني اسمعوا من هذه الأبيات التي نظمتها. فقلت: رعدت مناهج للضلال وأزبدت، يا رب تعصمنا من الإضلال. هذه جماعات وكم ذا فرخت من طغمة الجهال والضلال، حتى تحير أمرهم وتزعزعت أفكار من صابوه بالإضلال، أفكار من صابوه بالإخلال. ها قد تربت بينهم وترعرعت أجيال ترمينا بكل قلال، لكننا نشكو إلى رب السماء مكر العدو الجاحد الصوالي، وسلاحنا باليد نضرب كلما ظهر المريب الماكر السلالي. وسلاحنا أيضا بالقول أيضا ملجما بكتاب ربي صافي الأقوال، وبسنة المختار ندمغ أينما ظهر الفساد مغير الأحوال. فأترك المجال للشعراء. آتي الشيخ أحمد أندرسي.
جزا الله الشيخين خير الجزاء، الشيخ أحمد بازمول والشيخ رزيق القرشي. وأحب أن أنبه على بعض الأمور، والسبب في ذلك هما: الأمر الأول، غدا إن شاء الله بعد العصر موعدكم مع فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في منزله العامر، لقاء عام. الأمر الثاني، أذكر نفسي وإياكم بأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كن عالما أو متعلما أو متبعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. قيل للحسن البصري: يوم الخامس؟ قال: المبتدع. فإذا أردنا السعادة والفلاح في تحقيق المراتب الأربع، علينا بالجد والمثابرة في طلب العلم، وثني الركب عند المشايخ، ويكون ذلك عن طريق المشايخ أو عن طريق الأشرطة المسجلة، لأنه في بعض البلدان ما فيها مشايخ، هناك أشرطة مسجلة، قد بعضهم ما يتيسر له هذا ويتيسر له أمر آخر. والحمد لله الآن المجال مفتوح جدا لسماع كلام أهل العلم، دروس على الهواء، وعن طريق موقع نظيف أمين جدا، خالي من الشوائب، صافي ذهب، ألا وهو موقع ميراث الأنبياء لأخينا الكبير الفاضل خالد باقيس حفظه الله. في دروس للشيخ ربيع، في دروس للشيخ محمد بن هادي، في دروس للشيخ عبيد الجابري والشيخ محمد بازمول وأحمد بازمول والشيخ عبد الله بخاري، وعلم في الشرقية الشيخ عبد القادر جنيد، وفي المدينة الشيخ عرفات ومحمد طالب وسامع عطايا وغيرهم كثير من المشايخ، وللشيخ زيد أيضا في الجنوب حفظه الله. الأمر الثالث الذي أحب أنبه عليه، وباكم تشغلوا المخ شوية، بس مو بس اسمع، شغل مخك. الشيخ أحمد الله يحفظه يقول: نبغى السلفي ما يقع في الأخطاء، وهذا مطلب عظيم جدا. كيف تقي نفسك من الوقوع في الأخطاء؟ طبعا الأمر الأول بالتمسك بكتاب الله وسنة الرسول ومع السلف الصالح كما أشار مشايخ. الأمر الثاني قراءة الكتب السلفية المتخصصة في بعض المجالات. والآن فكر معايا قليلا، لو نأخذ بعض المواضيع ونتذكر بعض الكتب السلفية والمشايخ السلفيين الذين ألفوا فيها، الآن الساحة تعج بالخوارج وشبهاتهم. مين من المشايخ السلفيين اللي رد على الخوارج وشبهاتهم؟ سؤال، فكر. هاي يا أخوان الخوارج، الإرهاب يأتينا، الفتاوى المنهجية تأتينا، المظاهرات تأتينا، أشياء كثيرة. فكر الآن، وإن شاء الله بعد اللقاء هذا وبعد ما تعشى إن شاء الله تصير أمور طيبة، حط عندك ورقة واكتب الفكرة واكتب أمامها الكتاب الذي عالج هذه القضية. وما تقرأ هذا الكتاب من أجل مثل ما ذكر الشيخ أحمد حفظه الله أنك تروح تناقش المخالفين وتقعد تتصارع معهم، لا، أفد نفسك أنت أولا ومن حولك، كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعول. أنت أول شيء عزز نفسك واحميها من هذه الشبهات، وتستطيع فيما بعد ترد عليهم بأسلوب حكيم وأسلوب طيب كما ذكر مشايخ حفظهم الله. فالآن السؤال مطروح، ها يا شيخ، أحسنت، المدارج في كشف شبهات الخوارج للشيخ أحمد بازمول، ترى ما هو دعاية، يستاهل. الأمر الثاني، ها كتاب ثاني، أحسنت، عندكم أيضا كتاب اسمه المحكم والمتشابه للشيخ الدكتور محمد بازمول، استعرض جميع أدلة الخوارج ورد عليهم. طيب نشوف القضايا الثانية، عندكم أيضا في الجهاد في كتاب الشيخ محمد بازمول مختصر جميل بيّن لك الجهاد شروطه أحكامه آدابه، اقرأ. عندك أيضا في التكفير وضوابطه الشيخ الدكتور محمد بازمول أيضا. عندك أيضا في الإرهاب الشيخ زيد المدخلي. عندك في المظاهرات الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد بن هادي المدخلي. عندك أيضا بعض القضايا المنهجية والفتاوى، عندك الفتاوى المنهجية للشيخ أحمد النجم رحمة الله عليه، 50 سؤالا وجاوبا للشيخ زيد، 70 سؤالا للشيخ ربيع، كشف الأستار. أيضا في السياسة الشرعية وحقوق ولاة الأمر، حقوق ولاة الأمر للشيخ العلامة رحمة الله عليه، حقوق الراعي والرعية لإمام الحرم محمد بن عبد الله السبيل رحمة الله عليه، وأيضا السياسة الشرعية، الطرق الحكمية الشيخ أحمد بن القيم، ها الشيخ أحمد ابن القيم، الطرق الحكمية ابن تيمية وابن القيم، وأيضا في كتاب اسمه السياسة الشرعية في حقوق الراعي والرعية لشيخنا الشيخ محمد بازمول، وغيرها من الكتب والمؤلفات في هذه القضايا. بالنسبة للفوائد، دفتر الفوائد الذي ذكرها الشيخ أحمد جزاه الله خير، عندما تقرأ اكتب الفائدة، اكتب المصدر، اكتب الجزء والصفحة. أحيانا سبحان الله تجلس مع أخوك تدارس مسألة وتناقش فيها وتخرج وترجع للدفتر تبعك تحصل فيه فائدة لو قلتها لأخيك كان ما استمر معك ساعة ولا ساعتين، دقائق معدودة. ثم مثل ما ذكر الشيخ حمد الله يحفظه، نراجع هذه الدفاتر. هذا ما عندي، والأسئلة موجودة، وإذا سمحتم يا الشيخ أحمد والشيخ رزيق نعرض عليكم الأسئلة إذا سمحتم. ترى العشاء باقي، بقي له كم؟ نص ساعة. يا شيخ حسن نص ساعة صح؟ ثلث ساعة. ها طيب، الأسئلة كثيرة ونختار لكم بعضها. يقول هذا السؤال موجه للشيخ أحمد: شيخنا نريد من فضيلتكم أن تسمي لنا بعض كتب أصول الفقه حسب التدرج ليسهل لنا طلب هذا الفن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الكتب المهمة والمفيدة في أصول الفقه كتاب الشيخ السعدي رحمه الله عليه، وأنا أشوف وأرى في نظري القاصر أفضل من كتاب الورقات للجويني، لأن كتاب السعدي رحمه الله تعالى فيه أصول نافعة وفيه سهولة ووضوح في العبارة. قد يقرأ طالب العلم الورقات ولا يخرج بالثمر التي خرجها من كتاب السعدي الرسالة اللطيفة في أصول الفقه. لا أقلل من شأن الورقات لا، ولكن يعني أحيانا تكون بعض المتون أولى من بعض من جهة معينة، ولا شك أن الورقات كما ذكر أهل العلم من المختصرات النافعة المفيدة في أصول الفقه. بعد الرسالة اللطيفة أرى أن يقرأ طالب العلم أيضا رسالة للسعدي بعنوان الرسالة المختصرة في أصول الفقه، فهي على سنن الرسالة اللطيفة، لكن الرسالة المختصرة يعني أكثر ضبطا وأكثر يعني تلخيصا لأصول الفقه. بعد قراءة هاتين الرسالتين، إن قرأ الورقات فله ذلك، وإن انتقل إلى كتاب اسمه الأصول من علم الأصول مع شرحه للشيخ العثيمين، فهذا من أفضل الكتب في هذه المرحلة، لأنه كتاب واضح وذكر أصول مهمة بأسلوب يعني نافع جدا. أيضا الشيخ زيد الله يحفظه له كتاب مطبوع في مجلدين في شرح رسالة نظم في أصول الفقه، أظن للشيخ حافظ الحكمي، وهو مطبوع في مجلدين. والشيخ زيد المدخلي معروف بتأصيله وبجودة شرحه. بعد ذلك يكثر من قراءة الكتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والمسائل الشرعية والبحث، يطبق أصول الفقه. فإن قرأ أيضا كتاب اسمه معاقد الأصول ومع والفصول أو كذا لهذا لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي، فهي رسالة مهمة وجيدة وسهلة جدا مختصرة في هذا الباب. أيضا كتاب في أصول الفقه، طبعا لو استطاع أن يقرأ الرسالة لو جردا مبدئيا ولو لم يفهم بعض العبارات فهو نافع جدا بإذن الله. بعد ذلك ينطلق في كتب أصول الفقه يقرأ حسب دلالة أهل العلم. نعم،
هذا السؤال موجه للشيخ رزيق. يقول السائل: بعض الشباب يضعفون أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بأنه كفر دون كفر، فكيف نرد على هذا لأنه يضعفها من ناحية السند.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة أن أهل البدع لهم أساليب كثيرة، من ذلك السعي الحثيث والجاد في تضعيف الأحاديث والآثار التي تكون حجة عليهم. وأهل العلم قد كتبوا في هذا كثير، بل أفردت يعني رسائل صغيرة في هذا الأثر. ولكن عندما نظروا إلى أن هذا الأثر حجة دامغة ومن صحابي جليل دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفقه في الدين، أرادوا أن يصرفون أنظار الناس عن هذه الحجج. ولذلك لا غرابة، فسبقهم في هذا سيد قطب في ظلال القرآن عند هذه الآيات بعدما أسردت، فذكر أثر ابن عباس فقال عامله الله بما يستحق، فقال ما هذه المماحكة على هذا الأثر؟ يقول سيد قطب: ما هذه المماحكة إلا محاولة لتغيير الكلم عن مواضعه. فمن هنا اعترت أهل التحزب والجماعات الضالة اعتراهم أو اعترتهم هذه الشبهة التي أطلقها سيد قطب منذ زمن. أيضا عمدوا إلى حديث الافتراق وأرادوا أن يضعفوه، أيضا عمدوا على أثر أو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن غنم، وسعوا في تضعيفه. ولكن ولله الحمد طلبة العلم والعلماء الجادين في هذا الباب وفي هذا المجال، في مجال تخريج الأحاديث والآثار، غلب ولله الحمد على سعي هؤلاء. فلذلك نحن ندندن دائما على السلفيين أن يطلبوا العلم من مظانه. لماذا؟ حتى إذا أثير مثل هذه الأشياء وأنت عندك حصيلة من العلم ترد بها هذه الشبه. فنسأل الله العافية والسلامة، الأثر صحيح وإن سعوا إلى تضعيفه. وأهل العلم على هذا منذ زمن، ولكن إنما هي شنشنة من أخزم لا تضرنا أبدا ولا تزيدنا إلا ثباتا على الحق مهما فعلوا. نعم.
من تونس وجه للشيخ أحمد حفظه الله، يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كيف السبيل إلى تحصيل العلم والدعوة إلى الله في بلد تكثر فيه الأحزاب والفرق الضالة وليس فيه علماء ولا طلبة علم سلفيين؟
إن السماء لا تمطر ذهبا. في بلد فيه الأحزاب وفيه المخالفون وفيه الجهلة وفيه أنتم أيها السلفيون الذين تعترفون بضعف التحصيل العلمي أو عدم القدرة على مجابهتهم، فأقول السبيل إلى ذلك من وجوه. الوجه الأول أن ترحلوا لطلب العلم عند أهل العلم، فالدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون مبنية على العلم، ما ينفع أن تدعو على جهل، فلابد من التوجه للعلماء والدراسة عندهم قدر الإمكان. ولو أن تتفقوا أن تختاروا مجموعة من كل بلدة ومن كل مدينة على نفقتكم الخاصة، يرحل منها من تختارونه ممن ترون النجابة والفهم فيه، ليذهب للعلماء ويدرس عندهم ثم يعود. إن تطوع من رحل إلى العلماء بماله بنفسه فهذا خير، ولكن لا تطلبوا من إخوانكم أن يدفعوا أموالا وهم عاجزون. فأعينوا إخوانكم من باب الدعوة إلى الله عز وجل وإعانة طلاب العلم في طلبهم للعلم. ثم بعد ذلك هؤلاء الذين يرحلون للعلماء لا يجلسون سوالف مع الشباب ولقاءات خاصة ويضيعون الوقت، لا، عليهم أن يستغلوا الأوقات بطلب العلم وحفظ العلم والدروس عند العلماء، حتى إذا بلغوا درجة طيبة في طلب العلم. طبعا لا يشترط أن يجلس هنا إلى أن يكتمل ثم يذهب، لا، هو سيجلس هنا مثلا ودرس شيئا ثم يرحل أو يرجع إلى بلده لزيارة أهله وإخوانه، لما يرجع يعلمهم ما تعلم ثم يعود إلى أن يكتمل. فإن اكتمل لا يلزم بلاد العلماء ويقول لا أريد الرجوع إلى بلدي، لابد أن يرجع مرة أخرى ويحتسب الأجر عند الله عز وجل ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. الأمر الثاني أن الإخوة يعني ليس فقط الإعانة من جهة المال، أيضا الإعانة من جهة يعني التكاتف والترابط وحل المشاكل وتهيئة الجو لأنه للأسف تجد أخ سلفي طلب العلم رجع إلى بلاده، فتجد إخوانه يقيمون الدنيا ويقعدونه حتى لا يفيد إخوانه، وهذا بلا شك من التخذيل وبلا شك مما يخالف ما سبق. الأمر الثالث، ما استطعتم أن ترحلوا أو أن تقيموا من ترحلوا، لا مانع من تهيئة وسائل اتصال مع العلماء هاتفيا لإقامة دروس أو محاضرات عامة، وتختارون من المشايخ ومن طلاب العلم الذين أوصى بهم العلماء وهم معروفون عند العلماء، لأننا للأسف نجد بعض إخواننا السلفيين في بعض المدن وبعض الدول يأتون بكل من هب ودب، وهذا خطأ. لابد أو يتصلون بكل من هب ودب وهذا خطأ، لابد أن يتصلوا وأن يأتوا بمن أثنى عليه العلماء. وتنبيه مهم، بعض الناس يأتي ويسأل الشيخ الفلاني، فلان سلفي؟ قال نعم مع إخوانه السلفيين، خلاص قال ذي العبارة، راح قال خلاص جيبوه وأحضروه يدرس عندنا أو نتصل به. لماذا؟ قال الشيخ الفلاني زكاه. يا إخواننا لابد أن تفرقوا بين عبارتين، بين أن يزكيه تزكية مطلقة هو مع السلفيين، وبين أن يزكيه تزكية خاصة هو طالب علم يستفاد منه. فأنا لما أقول بازمول سلفي يعني مع السلفيين، لا يعني هذا أن بازمول طالب علم، لكن لما أقول مثلا أخونا الشيخ رزاق زكاه العلماء وقالوا يستفاد منه، فمعناه أنه طالب علم يستفاد منه وهكذا. فبعض الإخوة سبب مشاكل وسبب أمور بسبب الخلط في هذه المسألة. قد يكون الشيخ ربيع زكاه كسلفي، لكن ما زكاه كطالب علم مفيد. تصبر حتى لو ما حصلت أحد، خير من أن تأتي واحد ويأتي إلى بلادكم ويؤصل أصول باطلة أنتم على جهل ويزيدكم ضلال، هذا ما يصلح. اصبروا، لو يجيكم السلفي بعد سنتين خير من أن يأتيكم واحد مخبط ملخبط ويعني يدمر الدنيا كما يقال. أيضا من الأمور، الحمد لله وسائل التسجيلات الصوتيات الأمور هذه سهلت كثيرا. جيبوا أحضروا
تسجيلات صوتية للشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ زيد، المشايخ السلفيين المعروفين، واسمعوا لهم، واسمعوا لهم. بلا شك أن الحضور عند العلماء أولى بلا شك، وأحسن وأفضل وأقوى في العلم، لكن إذا ما توفر، الدنيا ما أغلقت، أحضروا هذه التسجيلات أسمعوها. أيضا أمر مهم، لما تتصل على المشايخ، لما تجي تزورهم وتسألهم، لا تفتح معهم مشاكل وأسئلة يعني تخرج بهذا السؤال بجواب يسبب مشكلة للشيخ، أو يسبب بلبلة، أو تحمل كلام الشيخ على كلام بعيد، فتجعل المشايخ السلفيين يهربون من الجواب ويهربون من لقاء هؤلاء الإخوة. وأيضا ما استفدت أنت؟ لا، اسأل الشيخ عن أمر تستفيد فيه في العقيدة، في 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 في, في الفقه، في الصلاة، في الطهارة. فلان، ما قولك في فلان؟ يا أخي أنت إيش لك صلاح بفلان وعلا؟ الحمد لله أنت في أمان عنه، عندك كلام المشايخ، عندك أشرطة المشايخ، عندك دروس المشايخ، استفد منها. إذا انتهيت حتعرف فلان وعلان إن كان صحيح ولا خطأ. أما أنت أصلا ما عندك شيء وتجي تدخل في أناس الكلام فيهم قد يكون فيه صعب. ذكر أهل العلم ونصوا على أن العالم قد على أن العالم لا تجب عليه الفتوى ولا يجب عليه الجواب إذا كان يخشى على نفسه الضرر، أو كان يخشى من جوابه الفتنة لبعض الناس، أو كان السؤال قد يحدث أمرا غير محمود، لا تجب عليه الفتوى، ما تجب أبدا. خلاص إذا جاك الشيخ ما يجاوبك، لا يجاوبك هو آثم من كتم علما ألجمه الله بالجامع النار، لا ما هو آثم، هو يؤجر على هذا، لأنه لو أجابك أحدث فتنا، فيترك هذا الكلام ويعلمك أن تسأل ما تحتاج إليه. جاي منك ومتغرب، وربما الإخوة ساعدوك للرحلة، وضيع الوقت في أشياء أنت الآن ولا إخوانك هناك يحتاجون إليها. فبلا شك احرصوا بارك الله فيكم على سؤال ما تحتاجون إليه ويحتاج إليه أهلك وقومك وناسك. وأولا وآخرا اعتمدوا على الله، وسألوا الله عز وجل أن يوفقكم، والإنسان يحتسب الأجر. شيخ مقبل الله يرحمه كان هنا في مكة وفي المدينة وتعلم، ثم ذهب ففتح الله عز وجل على يديه في اليمن. الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى ذهب إلى جيزان ودعا وعلم الناس، وكانت جيزان منطقة سيئة للغاية من جهة الأخلاق ومن جهة الشعوذة والسحر ومن جهة أمور كثيرة، والرجل بوحده كان أمة رحمة الله عليه، وكذا السلفي، وكذا من كان على الحق من السلفي هو أمة وإن كان وحده. فتح الله عز وجل وخرج من جيزان الشيخ حافظ الحكمي والشيخ ربيع والشيخ أحمد والشيخ محمد بن هادي والمشايخ السلفيين الذين تعرفونهم. فإذا لا تظن أو لا تطلب أن تأتي بالعلم دفعة واحدة وأن يعني مباشرة تقيم مدرسة وأمور، لا ما هو لازم، ما هو لازم. لو شخص الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أفرادا واحد واحد وهكذا. فبارك الله فيكم. أيضا أختم كلامي هذا، بحسب ما أنت فيه اذهب لشيخ، لطالب علم يعني مثل الشيخ رزاق، مثل المشايخ المعروفين، تروح لهم نسق معهم في كيفية الدعوة، إن كان ما عندك قدرة على التنسيق هذا. نعم.
على هذه الإجابة القيمة، وتأذن لي أن أزيد كلمة فقط، قلتها في بداية الأمر، وهذا السائل لو يعني الذي يأتي إلى المشايخ ويسأل هذه الأسئلة، أسئلة الفتن والمشاكل، لو قرأ كتب آداب طالب العلم لما أقحم نفسه في هذا المجال. وقال أنا مالك بن أنس لرجل: يا بني تعلم الأدب قبل العلم، فإذا تأدب وقرأ كتب أداب طالب العلم عرف كيف يسأل وكيف يتكلم وماذا يعمل ويفعل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم كل خير. هذا السؤال موجه لفضيلة الشيخ رزيق، يقول: كيف نستفيد في الإجازة الصيفية مع الأبناء والزوجة والوالدين، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ وهو ما يسمى بالإجازة الصيفية نعمة، فإذا استغلت فيما يعود إليك بالنفع في دينك ودنياك كان خيرا، أما إذا استغلت فيما لا يعود إليك بالنفع فأنت خسرت. من الناس من يستغل هذه الإجازة الصيفية في أمور أيضا تعود إليه بالوزر والإثم، فالناس أو الإنسان الموفق الذي يستطيع أن يجعل له جدولا لهذه الأيام التي يتفرق فيها حتى يستفيد هو وأبناؤه وزوجته وجميع العائلة، الأسرة تستفيد. فلا شك أن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، ولكن ليس من أجل هذا أن نضيع أوقات كثيرة ونفرط في أوقات كثيرة في غير الفائدة وما يعود علينا بالنفع. ومن أعظم الفوائد أن يستغل هذا الوقت في طلب العلم، وإن حصل شيء من النزهة والجلوس مع الأبناء ومع الأهل فلا بأس، ولكن ليس كل الوقت. أحيانا حتى النزهة وأنت مع أهلك خارج في نزهة تستغلها، تتذاكر العلم أنت مع الأبناء وتجعل أسئلة تطرح سواء في السيارة أو في البر، فأصبح جمعت بين الأمرين. أما كثير من الناس فنسأل الله العافية والسلامة جعل هذا الوقت نوم، يسهر بالليل وينام بالنهار ولا يستغل هذه الفرصة أبدا. فلذلك الترتيب والجدولة للوقت أمر ضروري، ويستعد الإنسان لها عندما يعلن بداية الصيف. أعرف أحد الإخوة جزاه الله خيرا وبارك فيه، استفدت منه في المدينة حقيقة، كان عنده من الجهد في الصيف ما لا يوجد عند أحد أبدا، حتى خرج أبناؤه 4 حفاظ ولم يحفظوا عند أحد أبدا، وإنما على يديه في الصيف فقط، يستغل هذه الفرصة في الصيف فيكلفهم بأشياء ويجعل الجائزة عليها أن نذهب إلى مكة، نذهب إلى الطائف، نذهب إلى هنا، فيستغل الوقت من المدينة إلى الطائف وهو يسمع لهم. فأصبحوا الآن ولله الحمد أبناء الأربعة سلفيين وحفاظ، ويحفظون من الأحاديث ما لا نحفظه ولا حتى هو يحفظه. جدول
استقل الوقت، متى تنام ومتى تصحى ومتى يعني تمضي. ما حقيقة ما حاولنا نفعل مثل هذا الرجل ما استطعنا، ولكن لا بد أن نجتهد ولا تضيع الفرصة. يعني بعض الإخوة ولله الحمد وفقوا حتى من خارج هذه البلاد، استغلوا الفرص ويأتون إلى عمرة ويستغلون هذه الأوقات في الجلوس مع طلبة العلم مع العلماء ولله الحمد، فهذا فيه خير. لكن النوم ما فيه خير أبدا، مهما نمت فعمرك هو واحد ما يطول، بل ينقص عليك أشياء. والله أعلم.
جزاك الله خيرا. ونختم بهذا السؤال، الشيخ أحمد يقول السائل: عندي قريب لي ينتهج منهج التكفير وهو يعمل ليل نهار على نشر باطله ونصرته، لكن هو يأتيني ويسلم علي ويحترمني، وأنا ليس لدي القدرة على نصحه، فكيف أتعامل معه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا القريب الذي هو على فكرة التكفير، إن استطعت أن ترسل له كلام وفتاوى العلماء في التكفير دون أن تخوض معه في الكلام فهذا أمر طيب، وإن كنت تعلم فهذا أمر طيب فابذله، ولو مرة عل الله عز وجل أن يهيئ له يسمع أو يقرأ شيئا يفيده في ساعة غفلة من فكره التكفيري. الأمر الثاني، تنظر في حال هذا الرجل، إن كان يعني إن كان هذا الرجل التكفيري لما يسلم عليك وترد عليه السلام، إن كان هذا يعني يعين على أن يسمع كلام العلماء الذي تعطيه إياه، لا مانع حينها أن تسلم عليه وترد عليه لكي يسمع الحق فتعطيه شيئا من هذه الكتب دون الجدال. وإن كان لا تعلم أنه لن يسمع، ورجل قد ملئ وأشرب هذا المنهج، نسأل الله السلامة والعافية، وأمره إلى الله عز وجل، هو الذي يقلب قلبه كيفما شاء، فلا تسلم عليه ولا ترد عليه ولا تخالطه وابتعد عنه، ويجب أن تبغضه في الله عز وجل لأنه مبتدع داع إلى بدعته، مبتدع داع إلى بدعته، وبدعته من أخطر البدع، بدع التكفير من أخطر البدع، ويجب أن تحذر أهلك وناسك وقومك منه قدر إمكانك على حسب قدرتك. يعني أحيانا تستطيع أن تبين لإخوانك فقط أن هذا الرجل قريبنا لا تسمع له، أحيانا تستطيع أن تحذر إخوانك وأبناء عمومتك وأبناء كذا لا تسمع لهذا، وأحيانا ما تستطيع لأنك لو تكلمت يعني يؤذيك، فإن كنت تخشى على نفسك الأذى فلا يجب عليك هذا البيان، لا يجب عليك هذا البيان. لكن طبعا لا تثني عليه، لا تجلس معه، لا توهم الناس أنه وأنت متقاربان، فلا بد من البعد عنه. أقل حاجة ويعني أن يشعر الناس بالمفاصلة والهجر منك له، والله أعلم.
خير الجزاء. ونشكر أيضا مرة أخرى آل جار الله على هذه الاستضافة، ونسأل الله أن يؤجر هذه الوجوه الطيبة على هذا الحضور، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح جمع كل من الشيخ أحمد بن عمر بازمول والشيخ رزيق بن حامد القرشي والشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حفظهم الله تعالى. تم هذا اللقاء يوم الخميس 18 من شهر شعبان عام 34,400 هجرية، وهو خاتمة دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 13 المقامة بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فإن الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وإننا آل جار الله، وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة 19 من شهر شعبان لعام 1434 هجرية، ومن حي الشرائع بمكة حرسها الله، وفي هذا اللقاء الختامي لدورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب السلفية والمقامة بمسجد السبيل بكدي، لنشكر بعد شكر الله أمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لإخراج هذه الدورة وتنظيمها. وإن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام هذه الدولة السلفية المباركة بنشر المنهج السلفي والدعوة إليه. والشكر موصول إلى الإخوة الفضلاء القائمين على هذا البرنامج، وأخص منهم فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني المشرف على هذه الدورة، والإخوة الذين عضدوه وأيدوه وساعدوه فجزاهم الله عنا خير الجزاء. كما لا يفوتني أن أشكر المشايخ الفضلاء الذين قاموا بالتدريس والتعليم والإرشاد والتوجيه والنصح والتربية والتصفية، فلله درهم وعلى الله أجرهم، ونصر الله بهم التوحيد والسنة. الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن عمر بازمول، والشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول، والشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي. كما أنني أشكر كل من حضر هذه الدورة وتكبد لها السفر، فعسى الله أن يسهل لهم طريقا إلى الجنة. وأشكر كذلك كل من حضر هذا اللقاء، وأحييكم وأرحب بكم، فحالتم أهلا ونزلتم سهلا. إخواني، يشرفنا في هذا اللقاء محاضرنا هذه الليلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول والشيخ رزيق بن حامد القرشي حفظهم الله تعالى. والآن مع المشرف على هذه الدورة فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد بن يحيى الزهراني، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا ختام هذه الدورة على خير، ونسأل الله عز وجل أن ييسرها في كل سنة. ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنشكر أولا المشايخ الذين شاركونا في هذه الدورة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول، والشيخ الدكتور أحمد بن عمر بن سالم بازمول، والشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي. ونشكر أيضا كل من ساعد في هذه الدورة بأي مشاركة من المشاركات، كتوزيع أو تفطير أو كلمة طيبة، ووحدها الكلمة الطيبة كافية جدا، خاصة ما يعانيه المشرفون على الدورة من ضغوط كثيرة ومن طلبات عديدة، فلما تجد تلك الكلمة الطيبة من ذلك الشخص جدا تكون جميلة وكما يقولون باردة على القلب جدا. أيضا ونشكر آل جار الله على هذه الاستضافة الغير مستغربة، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم الصغير والكبير وأن يزيد من فضلهم. ثانيا، أوصي نفسي وإياكم ببعض الأمور، ولن أطيل إن شاء الله. الوصية الأولى: أوصي نفسي وإياكم بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد سمعتم كثيرا من هذه الوصايا في الدورة، وسمعتم اليوم الشيء الكثير من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بازمول حفظه الله. والآن أريد كلاما، أريد تطبيقا، فهو الأهم. كثير منا يعلم هذه النصوص، ولكن نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تطبيقها على أنفسنا في شتى الأمور وشتى المجالات. ثانيا: أوصي نفسي وإياكم بالالتفاف حول العلماء الأكابر وثني الركب عندهم وطلب العلم والصبر على ذلك واستغلال وجودهم الآن. العلماء الآن ولله الحمد ومنا، أتكلم عندنا الآن في مكة، كثر ولله الحمد منا، على رأسهم فضيلة الشيخ ربيع بن هادي مدخلي والشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول وغيرهم من المشايخ. فنستغل وجودهم الآن، نحضر، نطلب العلم عندهم، نسألهم فيما يشكل علينا. ثالثا: طالب العلم له زينة، وزينته وسعادته وفلاحه في أدبه، كما قال ابن القيم رحمه الله: عنوان سعادة المرء وفلاحه في أدبه، وشقاؤه وبواره في سوء خلقه. بل قال ابن القيم رحمة الله عليه: مدار الدين على الأدب. ولو تأملنا كلمة ابن القيم رحمة الله عليه تأملا جيدا لوجدناها تدخل في جميع أمور الدين. فهناك أدب مع الله، أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب مع الصحابة رضوان الله عليهم، أدب مع العلماء، أدب مع الوالدين، أدب مع الجار، أدب مع المخالف، حتى هناك آداب مع الحيوانات، وأيضا آداب في الفقه، في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة إلى آخره. ولنحرص على قراءة كتب الآداب التي تعتني ببيانها وإيضاحها، مثل جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، والجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي، وتذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، ومنظومة الآداب، وغيرها من الكتب التي تعتني بهذه الآداب. الأمر الأخير: معرفة كل شخص قدره، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فلا يقحمها في أمور هو ليس أهلا لها، ولا يشغل نفسه بأمور أكبر منه، لأنه إذا أشغل نفسه بهذه الأشياء سينتج عن مشاكل كثيرة وعديدة. يشغل المشايخ، يشغل إخوانه، بل يشغل نفسه أولا. فعلينا الانتباه لهذه الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أكرر الشكر للجميع الذين شاركونا في هذه الدورة، ونكرر الشكر أيضا لآل جار الله. والآن مع الشيخ رزيق، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة ما عندي ما أستحضره من كلام، ولكن يقولون لا عطر بعد عروس، فكان العطر في المسجد من فضيلة الشيخ أحمد جزاه الله خيرا. وإن كان هناك من مشاركة فهي كليمات يسيرة، أسأل الله أن ينفعني بها أولا. لا يخفى عليكم جميعا ما نحن فيه في هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى، فالمساكن والمراكب والملابس والأموال والأولاد كلها نعمة نتقلب فيها ليل نهار، ولكن هذه النعم قد نشترك نحن فيها وأهل الكفر عندهم هذه النعم وقد تزيد. وقد ينبهر بعض الناس بما لدى الكفار من نعم، ولكن لتعلم أيها العبد أنك عندك نعمة لو مشى أهل الكفر على الحرير ولو بلغوا ما بلغوا من النعم لا يمكن أبدا أن تساوي ما أنت فيه من نعمة. ألا وهي نعمة الإسلام، وأخص من نعمة الإسلام السنة، فلا بد أن نشكر الله جل وعلا أن جعلنا من أهل الإسلام وجعلنا من أهل السنة. فكم من الناس الذين هم على الإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ولكن تغزوهم ليل نهار الأفكار المنحرفة فيتبعونها، لم يصيبوا السنة أبدا. إلا أنت يا عبد الله الذي تمسكت بالكتاب والسنة على هدي سلف هذه الأمة، لا يساوي هذه النعمة نعمة أبدا. وهذه النعمة تحتاج منا إلى أن نشكر المنعم الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن المتمسك بالكتاب والسنة على هدي سلف هذه الأمة يمشي في الناس بنورها، يمشي في الناس بهذا النور العظيم، وهذا النور العظيم هو الذي يكشف له المخالفين، يكشف له البدع،
يكشف له الانحرافات من أي إنسان كان. أما إذا لم تكن متمسك بالكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة فقد تنطلي عليك، أو قد ينطفئ هذا النور فتنطلي عليك ما عند هؤلاء من دعوات منحرفة. لذلك ما نراه من الانحراف العظيم في الجماعات الإسلامية المتعددة سبب ذلك البعد الشديد، وإن قلت العداء الشديد قد يكون ذلك، البعد الشديد عن التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ومع هذا البعد تولد العداء للكتاب والسنة ولأهل السنة، فأصبحوا في ظلمات والعياذ بالله، ظلمات الجهل والتخبط. كل يوم هم متبعين لناعق، وأنت في هذه النعمة، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الثبات على المنهج السلفي، لتكن فقيرا، لتكن جائعا، لتكن شريدا طريدا، المهم أن تكون على السنة، لتكن منبوذا في أي بلد، ولكن لتكن على الكتاب والسنة. إن إبراهيم كان أمة، ما ضر إبراهيم، ها؟ إن إبراهيم كان أمة، فما ضر إبراهيم عليه السلام ولا شيء، بل إن الله سبحانه وتعالى لما كادوا له ووضعوه في النار جعلها بردا وسلاما عليه. ولذلك لا يغرك الكثرات والأعداد الهائلة والأصوات التي تخرج في هذه الوسائل فتشك فيما أنت فيه، أو تستصعب الطريق الذي أنت تسير فيه، لا، بل أنت على الجادة إن كنت متمسك بالمنهج السلفي. فلذلك لابد من شكر الله جل وعلا على هذه النعمة. طيب كيف يكون الشكر؟ كثير من الناس يشكرون، ولكن الشكر الحقيقي بالعمل. ما هو العمل؟ العمل بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، هذا هو الشكر الصحيح. ولا تخجل من هذا أبدا. ولذلك يعني ليس الشكر لفظا فقط، ليس الشكر فقط باللسان، وإنما الشكر باللسان وبالأركان وبالجنان. الشكر لا بد بهذه الوسائل الثلاث، بالقلب عقيدة، وباللسان لفظا، وبالجوارح عملا. تعمل واعملوا آل داود شكرا. فما النتيجة؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. إن شكرتم الله على هذا المنهج الذي أنتم فيه زادكم ثباتا. نعم، وزاد غيركم غيظا ودحرا. فمن الناس من يستحي ويخجل، ما يصدع بالحق في أي مكان، لا، لابد تصدع بالحق في كل مكان، في البيت، في السوق، في المحاضرة، في الخطبة، في مجالس الناس، تأمر وتنهى وتبين للناس الحق، ولكن بماذا؟ بالوسائل الشرعية وبالرفق كما ذكر الشيخ في المحاضرة، وباللين وبخفض الجناح حتى يحبك الناس، وبالزهد فيما في أيدي الناس. أما بعض الناس مسكين يخشى إذا دعا إلى المنهج السلفي وصدع به أن يصنف فيسكت، هذا لا، هذا عيب كبير، أن يصنف أنه جامي أو يصنف بالشدة أو يصنف بالعمالة فيخشى ويسكت في المكان الذي يجب عليه أن يصدع بالحق. لا، السلفي صداع بالحق ليل نهار، ولكن لا يصدع بالحق إلا بعلم، بعلم يتعلم حتى يصبح عنده من الأدلة والحجج ما يرد بها هذه الشبهة التي تطرح في المجالس. أذكر شيخنا الشيخ حماد رحمه الله يقول كان عندنا في أفريقيا حيوانات كلها قرون كبيرة، وعول، فإذا ولد المولود من الوعول هرب حتى تخرج له قرون مثل الوعول الأخرى ليصارعها، فأنت في أول حياتك عليك أن تهرب إلى العلم وإلى أهل العلم، تجلس حتى يصبح عندك من الحجج ما ترد به هذه الشبه التي أصبح لها من الوسائل ليل نهار، حتى في جيوبنا يرسلون علينا شبه في تويتر، في الفيسبوك، في المدريشن، أشياء كثيرة تعلمونها، حتى في جيبك يرسلون لك الشبه، وأنت تصلي يرسلون لك شبه أبد، وأنت نائم يرسلون لك شبهة. إذا لم يكن عندك من العلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف ما ترد بهذه الشبهة، قد تضل. لماذا؟ لأن الشبهة كما قال أهل العلم خطافة، تخطفك الشبهة إلى أن تصرعك صرعا ولا تستطيع الخروج منها. إذن فلا بد لنا من العلم الشرعي، لا بد لنا من الجلوس على العلماء، ولا يكون همك أن تجادل الناس أو تصارع، لا، ليكن همك أن تزداد علما. ليس لنا فوز وليس لنا نجاح وليس لنا مخرج من الفتن وليس لنا نصر في الدنيا ولا في الآخرة إلا بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى علم. هؤلاء العلماء الذين إذا جلسنا عندهم ننبهر بما عندهم من الأقوال والآثار والعلم، من أين أتى المسألة؟ ما هي تصوف حدثني قلبي عن ربي، لا لا أبدا، المسألة جلوس ودراسة، درسوا أعوام عديدة حتى شابت أرماش عيونهم في العلم والطلب، فبدأنا نستفيد منهم نحن، أنت كذلك، وما بعدنا كذلك، أنت اليوم تطلب وغدا تطلب، أنت اليوم تطلب غدا تطلب، فإذا طلبت وأنت ليس عندك شيء قد تضل الناس. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لنعمة الإسلام شكرا، وأن يوفقنا وإياكم لنعمة السنة شكرا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع فضيلة شيخنا الدكتور أحمد بن عمر بن سالم بازمول، نسأل الله لنا وله ولكم جميع التوفيق والسداد في القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فجزا الله خيرا الشيخ رزيق القرشي حفظه الله تعالى على هذه الكلمة والوصايا والنصائح المفيدة التي يحتاج إليها كل سلفي. وأقول لا عطر بعد عروس، كما ذكر جزاه الله خير. فما أدري، يعني الإخوان جزاهم الله خير هنا أرسلوا سؤالا، أجعل من هذا السؤال هي الكلمة ونكتفي. السؤال يقول، يعني مفاده، نحن حضرنا الدورة ثم نرجع إلى بلادنا، فما هي النصائح التي تنصحنا بها؟ أقول أنصحكم أول بما ذكر الشيخ رزاق جزاه الله خيرا من نصائح وتوجيهات، ثم أيضا أذكر عدة أمور باختصار. الأمر الأول، أنصح نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن ومراقبته سبحانه وتعالى. والعلم لا يطلب لأجل تكثير المعلومات ولأجل التفاخر ولأجل التعاظم على الناس، فإن العلم الحق يورث الخشية، يورث الخشية. لذلك كان من أبرز سمات العلماء خوفهم وخشيتهم من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يوصل إلى الله عز وجل. لذلك لما علم بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عبادة النبي صلى الله عليه وسلم تقالوها، أي رأوها قليلا، وعللوا ذلك أن الرسول قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبالتالي ليس الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى كثرة العمل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم له. إذن جمع بين ثلاثة أمور: العلم والخشية والتقوى. إذن علم بلا خشية ولا تقوى هذا تسلط على الناس. ولذلك رأينا فيما رأينا ونرى فيما نرى أن بعض الناس يتعاظم ويتسلط على رقاب طلاب العلم لكونه عنده من المعلومات ومن الكتب والمؤلفات الشيء المذكور، وطلبة العلم يخضعون تحت هذا المنظور السخيف. لأن المفترض أن العلم يكسب صاحبه تقوى الله والخوف من الله، فإذا أكسبه تقوى الله والخوف من الله أكسبه الخضوع واللين وخفض الجناح لإخوانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من كونه رسولا من الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، كان
أعرابي إذا دخل المسجد لا يستطيع أن يميز الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة. لماذا؟ لأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام متفاخرا متعاظما في مجلسه، بل كان كعامة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فأقول إذن لابد في العلم من تقوى الله عز وجل ومن مراقبته سبحانه وتعالى ومن استحضار هذا الأمر. وحقيقة لو رأينا حال كثير من إخواننا طلاب العلم إلا من رحم الله، تجد أنه لا يراعي هذا الجانب، فتجده يخاصم ويفجر في الخصومة، وقد يكذب، وقد يؤذي إخوانه، وقد إذن ما ثمرت العلم؟ أين تقوى الله عز وجل؟ هل هذا كما قال بعض السلف كابن مسعود أن أول ما يرفع من العلم الخشية؟ أرجو أن لا يكون ذلك في عصرنا وفي عهدنا. أرجو أن نكون جميعا طلاب علم وسلفيين عموما أن نخشى الله عز وجل وأن نتقيه، وأن نعلم أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، وأن نعلم جميعا أن كل شيء نتلفظ به أو نسر به في أنفسنا أو نفعله هو معلوم عند الله عز وجل، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا ذكرنا تقوى الله فإننا نذكر الإخلاص لله عز وجل بأن يكون مقصودنا وهمنا وإرادتنا ونيتنا وجه الله عز وجل، لا دنيا ولا بشر ولا طلب منزلة عند الناس. وتكتمل هذه الأمور بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. هذه القضية كما ذكر أخونا الشيخ أحمد الزهراني، كما أيضا ذكرها الشيخ رزاق حفظه الله تعالى، هذه القضية من القضايا الأمهات في المنهج السلفي، أعني التمسك بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة قضية أساسية، ولكن ليس كل سلفي يحسن التعامل فيها وبها، بل للأسف نجد بعض الآثار السيئة الدالة على الفهم الخاطئ للمنهج السلفي. فالسلفي يتطلب الدليل من الكتاب والسنة ويبحث ما كان عليه سلف الأمة فيتمسك به ويتشبث به ويعض به على بنواجذه، خاصة في زمن الغربة، غربة السنة وأهلها، هذا يؤذيك وهذا يؤخرك وهذا يحاول أن يبعدك وهذا يطعن فيك وهذا يثبطك، قل ما شئت من العبارات. إن المخرج من هذه المزالق والمخرج من هذه العوائق هو قوة التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وأكون صريحا إذ قلت، أسأل الله أن يغفر لي، إن بعض إخواننا السلفيين لا يدعون إلى المنهج السلفي، إنما يدعون إلى أنفسهم، هذه ليس بسلفية. السلفية أن تحيا مخلصا لله عز وجل على ما أمرك الله به من كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة. أعز وأحرص وأفرح وأهم شيء عندك أن ينصر دين الله، ودين الله في كتابه وفي سنة رسوله وفي منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذن لابد أن ندندن وأن نذكر أنفسنا وأن نراجعها في هذه القضية، وإنما ندندن ونكثر الكلام، لأن القضية كما قال أخونا أحمد الشيخ أحمد الزهراني ليست مجرد دعوة، نريد عملا، نريد تطبيقا. وهذا خطاب لنفسي قبل أن أخاطبكم، أنا أخاطب نفسي وأقول لها: هل أنت متمسكة بمنهج السلف الصالح؟ هل أنت تحب السلف الصالح؟ إذا كنت تحبين السلف الصالح فأبرز وأظهر علامات هذه المحبة اتباعهم وتقديم حالهم وما كانوا عليه على حالنا وعلى شهواتنا وعلى مرادنا. أيضا من الأمور التي أنصح بها إخواننا عموما والذين طلبوا النصيحة للسفر خصوصا، الحرص على العمل بما علمت، الحرص على العمل بما علمت. الله عز وجل قال في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا العمل والتقرب إلى الله عز وجل إنما هو مبني على العلم، فلم يذكر الله عز وجل العلم وإنما ذكر ثمرة العلم لأنها هي المقصودة. ثمرة العلم العمل، الصدق، الوفاء، النصرة لإخوانك وللمنهج السلفي، البعد عن الفتن إلى آخره، التطبيق، تحافظ على الواجبات من صلوات ومن بر والدين ومن عدم عقوقهما ومن الإحسان إلى الزوجة ومن الإحسان إلى الأولاد، وأن تعفو عمن ظلمك إن أردت وتطلب الثواب من الله عز وجل، وأن تصبر على أذى إخوانك، وأن وأن وأن. علم وعمل تطبيقي لهذا العلم تكن محبوبا إلى الله عز وجل، عند الله عز وجل. فلاحظ ولاحظ أن الله عز وجل ذكر ثمرة العلم العمل، ثم ذكر جانبين من العمل: الواجبات والمستحبات. بعض إخواننا، وكلنا ذاك الرجل إلا من رحم الله، يحرص في العلم على الواجبات، أما الأمور المستحبة فيقصر فيها ولا يلتفت إليها. لكن لاحظ أن الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. شوف، النوافل الأمور المستحبة تفعلها وتحرص عليها، وحتى تكون من السابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. هناك أصحاب اليمين الذين أتوا بالواجبات وأتوا ببعض العمل المستحب، لكن الذين يتنافسون على رضا الله عز وجل ويتنافسون للوصول إلى أعلى الدرجات، هناك درجات فيها النبيون، فيها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس كل واحد منا يصلها، وإنما من رغب فيها فتحتاج إلى عمل. لذلك ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. شيء صعب، ما هو سهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة عليه الصلاة والسلام. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك يا رسول الله. وذلك من حبه للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ما أتصور أن هذا الصحابي فقط مجرد أنه يريد نعيما في الجنة، هذا كلنا يريده، لكن أظن أن الصحابي رضوان الله عليهم وكلهم كذلك، المرء مع من أحب، وفرحوا بهذا الحديث فرحا شديدا، لأنهم يعلمون أنهم قد لا يصلون إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. فهذا الصحابي وغيره حريصون على ماذا؟ على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يرونه، يتزاورون معه إلى آخره. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن عمل صالح، عمل صالح، والعمل الصالح له أثر عظيم على القلب وعلى العلم. يعني بعض الناس يريد أن يقرأ وأن يدرس ويظن أنه هذا العلم. لا، ترى العمل الصالح التطبيقي للعلم النافع يورث العلم النافع، ويورثك علم ما لم تعلم، بأن يفتح الله لك وعليك ويهيئ لك أسباب ذلك من العلم نفسه. ولذلك تجد العالم الواحد يستخرج من الحديث الواحد فوائد لا عدد لها، وتجد الآخر يستخرج الفائدة والثانية والثالثة والرابعة يسقط، يقول يكفي، مع أنه حديث واحد وكلاهما درس. لكن ترى العمل والعمل الصالح والتطبيق يورث علم ما لم تعلم من هذه الحيثية. تنبه، ليست القضية صوفية أن الإنسان يورث علم ما لم يعلمه نايم أو مجرد عبادة بجهل، لا، يعني إذا عمل وتدبر وتأمل فتح الله له. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا استغلقت عليه المسألة، يعني مفهمها، يلجأ إلى الله ويستغفر ويعمل صالحا وإلى آخره. فهذا من فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم في العلم والعمل الصالح. أيضا من الوصايا التي أوصي نفسي وإياكم بها: الحرص على الأوقات وعدم تضييعها في قيل وقال وفي ما لا نفع فيه. فنحن فالمسلم في هذه الحياة أوقاته وأنفاسه معدودة، ويعني إما أن يضيعها في أمور مباحة لا نفع فيها، وإما أن تكون في أمور نافعة له عند الله عز وجل. وللأسف نرى، وهذا حتى من أنفسنا، والإنسان يذكر غيره ويذكر نفسه عسى الله أن ينفعه بهذه الكلمة، وإلا فكلنا ذلك الرجل المقصر، أسأل الله أن يغفر لي ولكم في هذا التقصير وأن يسدده بفضله ورحمته. أقول بارك الله فيكم، الحرص على الوقت نرى كثير من أنفسنا ومن غيرنا أنه أسهل ما عليه أن يضيع الوقت في أي أمر، أما إن ضيعه في أمر محرم فتلك المصيبة، جمع ضياع الوقت مع الوقوع في المحرمات، وأما إن ضيعه في الأمور المباحة فتلك الخسارة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالحرص على الوقت من الأمور المهمة، تحرص على الوقت، إما أن تحفظ، إما أن تراجع، إما أن تعمل عملا صالحا، إما أن تعين والديك، إما أن تعين غيرك، تشتغل بذكر الله، بقراءة القرآن. المهم أنك في هذا الوقت لا يذهب إلا وقد يعني قضيته في أمر نافع لك ولغيرك، طالبا الثواب من الله عز وجل. أيضا من الأمور المهمة تابعة لما سبق، الحرص على تعليم الناس الخير. سمعت فتوى، بلغها للناس. تعلمت شيئا، بلغه للناس. وفرق بين نقل كلام العلماء وتبليغ كلام العلماء وتبليغ الآية والحديث ونشرها، وبين أن تشتغل بتفهيم الناس العلم وتدرس. يعني بعض السلفيين سمع من الشيخ ربيع، من الشيخ عبيد، من الشيخ رزيق، من مشايخ السلفيين كلاما نافعا، يذهب ساكت، يقول لا أنا لست عالم أتكلم. نقول لا، لا يطلب منك أن تدرس الناس وأن تعلمهم، وإنما يطلب منك أن تنقل هذا الخير الذي سمعته لغيرك. فالنقل والتبليغ والأداء أمر مطلوب ومهم حتى ينتشر هذا العلم. العلماء لا يستطيعون دائما أن يذهبوا إلى كل بلدة وأن يذهبوا إلى كل قوم، فأنت الآن سمعت، ترجع إلى بلدك تعلم الناس الخير، لكن لا تتجاوز ما تعلمته فتتكلم في أمر لم تتعلم، واحذر من هذا الباب، واحذر المزلق في هذا الباب. لا مانع، الشيخ ربيع الله يحفظه وغير من المشايخ دائما يقول مثل هذه العبارات، انفعوا إخوانكم، انقلوا لهم ما سمعتم. من كان عنده القدرة على أن يفيد إخوانه، أن يدرسهم أمرا درسه فليفعل، لا تمنع الخير عن الناس، لكن لا تتجاوز ما تحسن إلى ما لا تحسن. أيضا من الأمور التي أوصي نفسي وإياكم بها الحرص على إخوانك السلفيين. فالسلفيون قلة وفي غربة، فلا تكثر المشاحنات والمضاربات والمخاصمات والمقاطعات فتخسر هذا وهذا وتحدث البلبلة والفرقة في الصف السلفي. فاحرص بارك الله فيك على نفع الناس وعلى الألفة والمحبة ونشر الخير للناس، فإن هذا هو المنهج السلفي. المنهج السلفي ما هو قائم على المخاصمات والمضاربات مع الإخوة، ما هو قائم على أن تأخذ حقك 100%، ما هو قائم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولبيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. يعني لو كنت صاحب حق وأنت الحق معك وذاك هو المخطئ، اترك الجدال، اتركه واطلب من الله الثواب، تستقيم لك الحياة مع إخوانك مع نفسك، واعلم أنك بالجدال والمخاصمة تضيق نفسك وتضيع الأوقات ولا تستغلها في طلب العلم، وتنتقل لمشاحنات، وهذا يؤذيك وهذا يقعد لك وهذا كذا وقد يدعو عليك، بينما لو تركت فما عند الله خير وأبقى وخير وأفضل، ويعني أمر مطلوب. أيضا من الأمور التي أنصح نفسي وإياكم بها البعد عن الفتن وعن نشرها وعن إثارتها وعن تطلبها، فإن هذا مطلب شرعي، البعد عن الفتن، ومسلك سلفي وقع فيه بعض الناس للأسف الشديد ممن ينتمي إلى المنهج السلفي. فإن العلماء جزاهم الله خيرا دائما يحرصون على إخماد الفتن الشيخ عبيد، الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ زيد المدخلي وغيرهم، تجدوهم دائما يسعون لإخماد الفتن، لا ضعفا ولكن إغلاقا لباب الشر، لا جبنا ولكن جمعا للصف السلفي، لأن هذه المشاكل الدنيوية تزول والدنيا زائلة ويبقى ما عند الله عز وجل. وأيضا الشيطان يفرح بهذه الفتن، لأنه من طريق هذه الفتن يهيج ويثور ويعني يتوصل لأمور لا يستطيع أن يصل إليها. الشيطان ما يريد الحزبيين، الحزبيين انتهوا، الحزبيين يصدق عليهم وكنت امرئا من جند إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. الحزبيون هم يرسلون إبليس عليك، فإبليس يريدك أنت أيها السلفي، يريد أن يخرب عليك بالمشاكل والفتن. إذا حصل صلح بين الإخوان تناصرونهم، تؤيدونهم، تصبروا عليهم، لا تفتحوا أبواب الفتن. من كان وقع في الخط في خطأ يتراجع عنه، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي إلى الباطل في الباطل. التراجع عن الحق منقبة، التراجع عن الباطل للحق منقبة. أن تقول أنا أخطأت والصواب كذا، هذا يرفع قدرك عند الله عز وجل، هذا تواضع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين أكثر الناس تواضعا ولينا وخفضا للجانب، كما حصل في أسرى بدر لما عوتب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فبكيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ما أمره الله به، فكان الله عز وجل في آيات يعاتبه. والمعاتبة ليس لأمر خطأ بل لأمر خلاف الأولى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان عتاب، كان الرسول حريص على دعوة كفار مكة لما يترتب من إسلامهم ودخولهم في الإسلام من إسلام من وراءهم، فكان حريص جدا وخشي من وجود هذا الأعمى أن يكون سببا في عدم انتفاعهم، لا أنه لا يحب الأعمى. فهو صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يقف مع المرأة العجوز يسمع منها، وكان يلاعب الصغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. كان أشد الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام. ما هو عيب أبدا، ليس عيبا أن تترك الباطل، أن تلين مع إخوانك، أن تصفح عنهم، هذه قوة. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من ملك نفسه عند الغضب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن احرصوا عن البعد عن الفتن، لا تشعلوها ولا تثيروها ولا تعينوا عليها، واعلموا أن الفتنة من أبرز أسباب الفرقة في الصف السلفي. فهل تعين على تفريق على التفريق بين إخوانك السلفيين؟ بلا شك لا. نعم، أيضا من الأمور التي أنصح نفسي وإياكم بها، لا تتصادم مع المخالفين ولا تحرص على ذلك. هذه قضية مهمة يغفل عنها كثير من السلفيون، كثير من السلفيين. ما هي هذه القضية؟ بعض السلفيين يعني سبحان الله يعني يحب أنه إذا تعلم شيء يدور له صيدة يتصادم معه ويتناقش، وكأن المسألة فتح باب للجدال والخصام. السلف الصالح وأهل العلم ما كانوا يحبون مجادلة أهل الباطل. نعم، كما قال الإمام أحمد، قل السنة واسكت ولا تجادل عنها ولا تخاصم. شوف الإمام أحمد يقول قل السنة، جاء يقول لك لا الأمر كذا، لا تجادل، أنت بينت السنة، إذا ما احترم السنة ما راح يحترمك. فإذا هذه قضية قد أشار إليها الشيخ رزاق جزاه الله خيرا، اللي هي ما هي؟ أنه لا تحرص على المصادمة، لا تتمنوا لقاء العدو. أنت لما تجادل واحد ما تضمن أن يلقي عليك فتنة شبهة فيفتنك بها. إذن القضية ما هي حب مجادلة ومخاصمة وحرص على هذا الباب، لا لا أبدا، انتبهوا. طيب هو يقول باطل، هو يقول باطل، العلماء تكلموا الحمد لله، أعطيه كلام العلماء، لكن لا تتجادل معه، لا تحرص أن تتخاصم معه. أنت إذا كنت طالب علم مبتدئ كما ذكر الشيخ رزاق جزاه الله خير في الطالب العلم المبتدئ، وكذا أخونا الشيخ أحمد في طالب العلم المبتدئ، لا يرتقي إلى هذه المسالك العالية التي قد يفر منها العلماء، لا خوفا أو جبنا وإنما حرصا وخوفا على دينهم. ابن سيرين أدخل أصابعه في أذنيه، والإمام مالك طرد أقواما من مجلسه، والشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه في مجالس له كان يعني يطالب من كان على بدعة أو مخالف أو يعظم المبتدعة أن يخرج من مجلسه، وغيره من المشايخ السلفيين كان الشيخ أحمد بإمكانه يقول من يدافع عن فلان وعنده حزبية أنا الآن أناقشه، يطرده. لماذا؟ لأنه يعلم مسلك السلف في هذا الباب. أما أن تحرص على الجدال والمخاصمة و إلى آخره، هذا خطأ. نعم، فإذن انتبهوا بارك الله فيكم لهذه القضية. آخر شيء، نصائح وتوجيهات في طلب العلم مع ما سبق. فأقول ما درسته، المتون التي درستها سواء في مكة أو في جيزان أو إن شاء الله السنة القادمة ستدرس عند الشيخ رزاق في الطائف، ونحن نطالبه بشدة أن يفتح دورة الطائف، ونطالب أهل الطائف أخونا أحمد الشمري وغيرهم أن يقوموا عليه، لا بالمظاهرات ولكن بالمعونة والتسديد، فهم أهل لذلك إن شاء الله. فالمتون التي درستها اقرأ شروح العلماء عليها، الشرح الذي قرأته عند الشيخ وأيضا الشروح الأخرى. أيضا اقرأ كتبا في نفس الموضوع، كتبا أخرى متوسعة، إن أشكل عليك شيء تراجع العلماء. أيضا احرص على حفظ القرآن وعلى حفظ السنة. أيضا مما أوصيك به اجمع الفوائد في دفتر في أوراق، وراجعها بصفة مستمرة، وخليها واجعلها في دفتر في جيبك. ما شاء الله أخونا يعني من أبرز من رأيت في بهذا الفعل أخونا أو أخانا الشيخ عادل منصور، وأيضا رأيت مشايخ الكويت، وهم مشايخ والله مشايخ، يعني عندهم من العلم وعندهم من الفضل الشيء الكثير، الشيخ محمد العنجري والشيخ أحمد السباعي وغيرهما، كانوا إذا جلسوا وسمعوا فائدة يخرجوا الدفتر هذا ويسجلوا الفائدة. أنا أطالع، رحت اشتريت دفتر زيهم صغير وضعته في جيبي، بعدين ما كملت، لكن في دفاتر في البيت أخرى أراجع وأكتب أحيانا. لكن احرص على هذه الفائدة، فعلا تسجل الفائدة في الدفتر، لعلك تمر، لعلك تراجعها، تقرأ أشياء مهمة. فاحرص على أن يكون عندك دفتر صغير أو كبير، أوراق مقلميات يكون فيها أو تسجل فيها هذه الفوائد. أيضا راجع المحفوظ، لا تكون مثل الإنسان اللي يبني 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 ما يراجع الأساسات، في الأخير يطلع الفوق ممكن يطيح لأنه ما بناه قد يكون هشا، أو قد أتاه ما يعني يزيلها عن مكانه. فإذا لابد من الحفظ ولابد من المراجعة. ومن أبرز الأمور التي تعين على الحفظ وتثبيته العمل، كما ذكر ذلك الإمام أحمد والبخاري وغيرهما من أهل العلم. فإذا احرص على هذه الأمور مع ما سبق من الحرص على الوقت. هذه بعض النصائح والتوجيهات، وأكيد أخونا الشيخ الفاضل رزاق القرشي عنده بعض الفوائد في هذا الباب جزاه الله خيرا. لا يقول لنا لا عطرة بعد عروس، لأن قلت له أين العروس هذه، وإنما يتحفنا جزاه الله خيرا بما عنده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، جزا الله فضيلة الشيخ أحمد خير الجزاء، وأستغفر الله جل وعلا وأتوب إليه عندما ذكر أهل العلم ووضعني معهم، فلست إلا طالب علم ولا أذكر مع العلماء أبدا، فأطلبه أن يستغفر ربه. في الحقيقة كنت قبل شهرين أو أقل في أندونيسيا، وكنت أجلس في الفندق لوحدي وأتفكر في الجماعات، ما تركوا بلد إلا وذهبوا إليه ووضعوا فيه من الشبه، نسأل الله العافية والسلامة. فهاجت نفسي قليل بأبيات قليلة، وإن كنت لست من أهل الشعر
فقريش جميعا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وبضاعتهم في الشعر قليلة. تفكرت في هذه المناهج وهذه المصائب التي ينشرونها ليل نهار، فنظمت 8 أبيات. فأنا أدري أن فيكم من ينظم الشعر، ولكن يعني اسمعوا من هذه الأبيات التي نظمتها. فقلت: رعدت مناهج للضلال وأزبدت، يا رب تعصمنا من الإضلال، هذه جماعات وكم ذا فرخت من طغمة الجهال والضلال، حتى تحير أمرهم وتزعزعت أفكار من صابوه بالإضلال، أفكار من صابوه بالإخلال، ها قد تربت بينهم وترعرعت أجيال ترمينا بكل قلال، لكننا نشكو إلى رب السماء مكر العدو الجاحد الصوال، وسلاحنا باليد نضرب كلما ظهر المريب الماكر السلال، وسلاحنا أيضا وسلاحنا بالقول أيضا ملجما بكتاب ربي صافي الأقوال، وبسنة المختار ندمغ أينما ظهر الفساد مغير الأحوال. فأترك المجال للشعراء. آتي الشيخ أحمد أنبشي.
جزا الله الشيخين خير الجزاء، الشيخ أحمد بازمول والشيخ رزيق القرشي. وأحب أن أنبه على بعض الأمور، والسبب في ذلك هما: الأمر الأول، غدا إن شاء الله بعد العصر موعدكم مع فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في منزله العامر، لقاء عام. الأمر الثاني، أذكر نفسي وإياكم بأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كن عالما أو متعلما أو متبعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. قيل للحسن البصري: يوم الخامس؟ قال: المبتدع. فإذا أردنا السعادة والفلاح في تحقيق المراتب الأربع، علينا بالجد والمثابرة في طلب العلم، وثني الركب عند المشايخ، ويكون ذلك عن طريق المشايخ أو عن طريق الأشرطة المسجلة، لأنه في بعض البلدان ما فيها مشايخ، هناك أشرطة مسجلة، قد بعضهم ما يتيسر له هذا ويتيسر له أمر آخر. والحمد لله الآن المجال مفتوح جدا لسماع كلام أهل العلم، دروس على الهواء، وعن طريق موقع نظيف أمين جدا، خالي من الشوائب، صافي ذهب، ألا وهو موقع ميراث الأنبياء لأخينا الكبير الفاضل خالد باقيس حفظه الله. في دروس للشيخ ربيع، في دروس للشيخ محمد بن هادي، في دروس للشيخ عبيد الجابري والشيخ محمد بازمول وأحمد بازمول والشيخ عبدالله بخاري، وعلم في الشرقية الشيخ عبد القادر الجنيد، وفي المدينة الشيخ عرفات ومحمد طالب وسامة عطايا وغيرهم كثير من المشايخ، وللشيخ زيد أيضا في الجنوب حفظه الله. الأمر الثالث الذي أحب أنبه عليه، وباكم تشغلوا المخ شوية، بس مو بس اسمع، شغل مخك. الشيخ أحمد الله يحفظه يقول: نبغى السلفي ما يقع في الأخطاء، وهذا مطلب عظيم جدا. كيف تقي نفسك من الوقوع في الأخطاء؟ طبعا الأمر الأول بالتمسك بكتاب الله وسنة الرسول ومع السلف الصالح كما أشار مشايخ. الأمر الثاني، قراءة الكتب السلفية المتخصصة في بعض المجالات. والآن فكر معايا قليلا، لو نأخذ بعض المواضيع ونتذكر بعض الكتب السلفية والمشايخ السلفيين الذين ألفوا فيها، الآن الساحة تعج بالخوارج وشبهاتهم. مين من المشايخ السلفيين اللي رد على الخوارج وشبهاتهم؟ سؤال، فكر. ها يا أخوان، الخوارج، الإرهاب يأتينا، الفتاوى المنهجية تأتينا، المظاهرات تأتينا، أشياء كثيرة. فكر الآن، وإن شاء الله بعد اللقاء هذا وبعد ما تعشى إن شاء الله تصير أمور طيبة، حط عندك ورقة واكتب الفكرة واكتب أمامها الكتاب الذي عالج هذه القضية. وما تقرأ هذا الكتاب من أجل مثل ما ذكر الشيخ أحمد حفظه الله أنك تروح تناقش المخالفين وتقعد تتصارع معهم، لا، أفد نفسك أنت أولا ومن حولك، كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعول. أنت أول شيء عزز نفسك واحميها من هذه الشبهات، وتستطيع فيما بعد ترد عليهم بأسلوب حكيم وأسلوب طيب كما ذكر مشايخ حفظهم الله. فالآن السؤال مطروح، ها يا شيخ، أحسنت، المدارج في كشف شبهات الخوارج للشيخ أحمد بازمول. ترى ما هو دعاية، يستاهل. الأمر الثاني، ها كتاب ثاني، أحسنت، عندكم أيضا كتاب اسمه المحكم والمتشابه للشيخ الدكتور محمد بازمول، استعرض جميع أدلة الخوارج ورد عليهم. طيب نشوف القضايا الثانية، عندكم أيضا في الجهاد، في كتاب الشيخ محمد بازمول مختصر جميل بيّن لك الجهاد، شروطه، أحكامه، آدابه، اقرأ. عندك أيضا في التكفير وضوابطه الشيخ الدكتور محمد بازمول أيضا. عندك أيضا في الإرهاب الشيخ زيد مدخلي. عندك في المظاهرات الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد بن هادي المدخلي. عندك أيضا بعض القضايا المنهجية والفتاوى، عندك الفتاوى المنهجية للشيخ أحمد النجم رحمة الله عليه، 50 سؤالا وجاوبا للشيخ زيد، 70 سؤالا للشيخ ربيع، كشف الأستار. أيضا في السياسة الشرعية وحقوق ولاة الأمر، حقوق ولاة الأمر للشيخ العلامة رحمة الله عليه، حقوق الراعي والرعية لإمام الحرم محمد بن عبد الله السبيل رحمة الله عليه، وأيضا السياسة الشرعية، الطرق الحكمية الشيخ أحمد بن القيم، ها الشيخ أحمد ابن القيم، الطرق الحكمية ابن تيمية وابن القيم، وأيضا في كتاب اسمه السياسة الشرعية في حقوق الراعي والرعية لشيخنا الشيخ محمد بازمول، وغيرها من الكتب والمؤلفات في هذه القضايا. بالنسبة للفوائد، دفتر الفوائد الذي ذكرها الشيخ أحمد جزاه الله خير، عندما تقرأ اكتب الفائدة، اكتب المصدر، اكتب الجزء والصفحة. أحيانا سبحان الله تجلس مع أخوك تدارس مسألة وتناقش فيها وتخرج وترجع للدفتر تبعك، تحصل فيه فائدة لو قلتها لأخيك كان الإنسان ما استمر معك ساعة ولا ساعتين، دقائق معدودة. ثم مثل ما ذكر الشيخ محمد الله يحفظه، نراجع هذه الدفاتر. هذا ما عندي، والأسئلة موجودة، وإذا سمحتم يا الشيخ أحمد والشيخ رزيق نعرض عليكم الأسئلة إذا سمحتم. ترى العشاء باقي بقيله كم؟ نص ساعة. ها يا شيخ حسن، نص ساعة صح؟ ثلث ساعة. ها طيب، الأسئلة كثيرة ونختار لكم بعضها. يقول هذا السؤال موجه للشيخ أحمد: شيخنا، نريد من فضيلتكم أن تسمي لنا بعض كتب أصول الفقه حسب التدرج ليسهل لنا طلب هذا الفن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الكتب المهمة والمفيدة في أصول الفقه كتاب الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وأنا أشوف وأرى في نظري القاصر أفضل من كتاب الورقات للجويني، لأن الكتاب السعدي رحمه الله تعالى فيه أصول نافعة وفيه سهولة ووضوح في العبارة. قد يقرأ طالب علم الورقات ولا يخرج بالثمر التي خرجها من كتاب السعدي الرسالة اللطيفة في أصول الفقه. لا أقلل من شأن الورقات، لا، ولكن يعني أحيانا تكون بعض المتون أولى من بعض من جهة معينة. ولا شك أن الورقات كما ذكر أهل العلم من المختصرات النافعة المفيدة في أصول الفقه. بعد الرسالة اللطيفة أرى أن يقرأ طالب العلم أيضا رسالة للسعدي بعنوان الرسالة المختصرة في أصول الفقه، فهي على سنن الرسالة اللطيفة، لكن الرسالة المختصرة يعني أكثر ضبطا وأكثر يعني تلخيصا لأصول الفقه. بعد قراءة هذين أو هاتين الرسالتين، إن قرأ الورقات فله ذلك، وإن انتقل إلى كتاب اسمه الأصول من علم الأصول مع شرحه للشيخ العثيمين، فهذا من أفضل الكتب في هذه المرحلة، لأنه كتاب واضح وذكر أصول مهمة بأسلوب يعني نافع جدا. أيضا الشيخ زيد الله يحفظه له كتاب مطبوع في مجلدين في شرح رسالة نظم في أصول الفقه، أظن للشيخ حافظ الحكمي، وهو مطبوع في مجلدين. والشيخ زيد المدخلي معروف بتأصيله وبجودة شرحه. بعد ذلك يكثر من قراءة الكتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والمسائل الشرعية والبحث، يطبق أصول الفقه. فإن قرأ أيضا كتاب اسمه معاقد الأصول ومع والفصول أو كذا لهذا لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي، فهي رسالة مهمة وجيدة وسهلة جدا مختصرة في هذا الباب. أيضا كتاب في أصول الفقه، طبعا لو استطاع أن يقرأ الرسالة لو جردا مبدئيا ولو لم يفهم بعض العبارات فهو نافع جدا بإذن الله. بعد ذلك ينطلق في كتب أصول الفقه، يقرأ حسب دلالة أهل العلم. نعم،
هذا السؤال موجه للشيخ رزيق. يقول السائل: بعض الشباب يضعفون أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بأنه كفر دون كفر، فكيف نرد على هذا لأنه يضعفها من ناحية السند؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة أن أهل البدع لهم أساليب كثيرة من ذلك السعي الحثيث والجاد في تضعيف الأحاديث والآثار التي تكون حجة عليهم. وأهل العلم قد كتبوا في هذا كثير، بل أفردت يعني رسائل صغيرة في هذا الأثر. ولكن عندما نظروا إلى أن هذا الأثر حجة دامغة ومن صحابي جليل دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفقه في الدين، أرادوا أن يصرفون أنظار الناس عن هذه الحجج، ولذلك لا غرابة فسبقهم في هذا سيد قطب في ظلال القرآن عند هذه الآيات بعدما أسردت، فذكر أثر ابن عباس فقال عامله الله بما يستحق، فقال ما هذه المماحكة على هذا الأثر؟ يقول سيد قطب ما هذه المماحكة إلا محاولة لتغيير الكلم عن مواضعه. فمن هنا اعترت أهل التحزب والجماعات الضالة، اعتراهم أو اعترتهم هذه الشبهة التي أطلقها سيد قطب منذ زمن. أيضا عمدوا إلى حديث الافتراق وأرادوا أن يضعفوه، أيضا عمدوا على أثر أو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن غنم، وسعوا في تضعيفه. ولكن ولله الحمد طلبة العلم والعلماء الجادين في هذا الباب وفي هذا المجال، في مجال تخريج الأحاديث والآثار، غلب ولله الحمد على سعي هؤلاء. فلذلك نحن ندندن دائما على السلفيين أن يطلبوا العلم من مظانه. لماذا؟ حتى إذا أثير مثل هذه الأشياء وأنت عندك حصيلة من العلم ترد بها هذه الشبه. فنسأل الله العافية والسلامة، الأثر صحيح وإن سعوا إلى تضعيفه. وأهل العلم على هذا منذ زمن، ولكن إنما هي شنشنة من أخزم لا تضرنا أبدا ولا تزيدنا إلا ثباتا على الحق مهما فعلوا. نعم.
من تونس وجه للشيخ أحمد حفظه الله، يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كيف السبيل إلى تحصيل العلم والدعوة إلى الله في بلد تكثر فيه الأحزاب والفرق الضالة وليس فيه علماء ولا طلبة علم سلفيين؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن السماء لا تمطر ذهبا. في بلد فيه الأحزاب وفيه المخالفون وفيه الجهلة وفيه أنتم أيها السلفيون الذين تعترفون بضعف التحصيل العلمي أو عدم القدرة على مجابهتهم، فأقول السبيل إلى ذلك من وجوه. الوجه الأول أن ترحلوا لطلب العلم عند أهل العلم، فالدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون مبنية على العلم، ما ينفع أن تدعو على جهل، فلا بد من التوجه للعلماء والدراسة عندهم قدر الإمكان، ولو أن تتفقوا أن تختاروا مجموعة من كل بلدة ومن كل مدينة على نفقتكم الخاصة، يرحل منها من تختارونه ممن ترون النجابة والفهم فيه ليذهب للعلماء ويدرس عندهم ثم يعود. إن تطوع من رحل إلى العلماء بماله بنفسه فهذا خير، ولكن لا تطلبوا من إخوانكم أن يدفعوا أموالا وهم عاجزون. فأعينوا إخوانكم من باب الدعوة إلى الله عز وجل وإعانة طلاب العلم في طلبهم للعلم. ثم بعد ذلك هؤلاء الذين يرحلون للعلماء لا يجلسون سوالف مع الشباب ولقاءات خاصة ويضيعون الوقت، لا، عليهم أن يستغلوا الأوقات بطلب العلم وحفظ العلم والدروس عند العلماء، حتى إذا بلغوا درجة طيبة في طلب العلم، طبعا لا يشترط أن يجلس هنا إلى أن يكتمل ثم يذهب، لا، هو سيجلس هنا مثلا ودرس شيئا ثم يرحل أو يرجع إلى بلده لزيارة أهله وإخوانه، لما يرجع يعلمهم ما تعلم ثم يعود إلى أن يكتمل. فإن اكتمل لا يلزم بلاد العلماء ويقول لا أريد الرجوع إلى بلدي، لابد أن يرجع مرة أخرى ويحتسب الأجر عند الله عز وجل ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. الأمر الثاني أن الإخوة يعني ليس فقط الإعانة من جهة المال، أيضا الإعانة من جهة يعني التكاتف والترابط وحل المشاكل وتهيئة الجو لأنه للأسف تجد أخ سلفي طلب العلم رجع إلى بلاده، فتجد إخوانه يقيمون الدنيا ويقعدونه حتى لا يفيد إخوانه، هذا بلا شك من التخذيل وبلا شك مما يخالف ما سبق. الأمر الثالث، ما استطعتم أن ترحلوا أو أن تقيموا من ترحلوا، لا مانع من تهيئة وسائل اتصال مع العلماء هاتفيا لإقامة دروس أو محاضرات عامة، وتختارون من المشايخ ومن طلاب العلم الذين أوصى بهم العلماء وهم معروفون عند العلماء، لأننا للأسف نجد بعض إخواننا السلفيين في بعض المدن وبعض الدول يأتون بكل من هب ودب وهذا خطأ، لابد أو يتصلون بكل من هب ودب وهذا خطأ، لابد أن يتصلوا وأن يأتوا بمن أثنى عليه العلماء. وتنبيه مهم، بعض الناس يأتي ويسأل الشيخ الفلاني، فلان سلفي، قال نعم مع إخوانه السلفيين، خلاص قال لي عبارة، راح قال خلاص جيبوه وأحضروه يدرس عندنا أو نتصل به. لماذا؟ قال الشيخ الفلاني زكاه. يا إخواننا لابد أن تفرقوا بين عبارتين، بين أن يزكيه تزكية مطلقة هو مع السلفيين، وبين أن يزكيه تزكية خاصة هو طالب علم يستفاد منه. فأنا لما أقول بازمول سلفي يعني مع السلفيين، لا يعني هذا أن بازمول طالب علم، لكن لما أقول مثلا أخونا الشيخ رزاق زكاه العلماء وقالوا يستفاد منه، فمعناه أنه طالب علم يستفاد منه وهكذا. فبعض الإخوة سبب مشاكل وسبب أمور بسبب الخلط في هذه المسألة. قد يكون الشيخ ربيع زكاه كسلفي، لكن ما زكاه كطالب علم مفيد. تصبر حتى لو ما حصلت أحد، خير من أن تأتي واحد ويأتي إلى بلادكم ويؤصل أصول باطلة أنتم على جهل ويزيدكم ضلال، هذا ما يصلح. اصبروا، لو يجيكم السلفي بعد سنتين خير من أن يأتيكم واحد مخبط ملخبط ويعني يدمر الدنيا كما يقال. أيضا من الأمور، الحمد لله وسائل التسجيلات الصوتيات الأمور هذه سهلت كثيرا، جيبوا أحضروا تسجيلات صوتية للشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ زيد، المشايخ السلفيين المعروفين واسمعوا لهم بلا شك أن الحضور عند العلماء أولى بلا شك وأحسن وأفضل وأقوى في العلم، لكن إذا ما توفر الدنيا ما أغلقت، أحضروا هذه التسجيلات اسمعوها.
أيضا أمر مهم، لما تتصل على المشايخ، لما تجي تزورهم وتسألهم، لا تفتح معاهم مشاكل وأسئلة يعني تخرج بهذا السؤال بجواب يسبب مشكلة للشيخ، أو يسبب بلبلة، أو تحمل كلام الشيخ على كلام بعيد، فتجعل المشايخ السلفيين يهربون من الجواب ويهربون من لقاء هؤلاء الإخوة. وأيضا ما استفدت أنت؟ لا، اسأل الشيخ عن أمر تستفيد فيه في العقيدة، في 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 في, في الفقه، في الصلاة، في الطهارة. فلان، ما قولك في فلان؟ يا أخي أنت إيش لك صلاح بفلان وعلا؟ الحمد لله أنت في أمان عنه، عندك كلام المشايخ، عندك أشرطة المشايخ، عندك دروس المشايخ، استفد منها. إذا انتهيت حتعرف فلان وعلان إن كان صحيح ولا خطأ. أما أنت أصلا ما عندك شيء وتجد تدخل في أناس الكلام فيهم قد يكون فيه صعب. ذكر أهل العلم ونصوا على أن العالم قد على أن العالم لا تجب عليه الفتوى ولا يجب عليه الجواب إذا كان يخشى على نفسه الضرر، أو كان يخشى من جوابه الفتنة لبعض الناس، أو كان السؤال قد يحدث أمرا غير محمود، لا تجب عليه الفتوى، ما تجب أبدا. خلاص إذا جاك الشيخ ما يجاوبك، لا يجاوبك هو آثم من كتم علما ألجمه الله بالجام النار، لا ما هو آثم، هو يؤجر على هذا، لأنه لو أجابك أحدث فتنا، فيترك هذا الكلام ويعلمك أن تسأل ما تحتاج إليه. جاي منك ومتغرب، وربما الإخوة ساعدوك للرحلة، وضيع الوقت في أشياء أنت الآن ولا إخوانك هناك يحتاجون إليها. فبلا شك احرص بارك الله فيكم على سؤال ما تحتاجون إليه ويحتاج إليه أهلك وقومك وناسك. وأولا وآخرا اعتمدوا على الله، وسألوا الله عز وجل أن يوفقكم، والإنسان يحتسب الأجر. شيخ مقبل الله يرحمه كان هنا في مكة وفي المدينة وتعلم، ثم ذهب ففتح الله عز وجل على يديه في اليمن. الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى ذهب إلى جيزان ودعا وعلم الناس، وكانت جيزان منطقة سيئة للغاية من جهة الأخلاق ومن جهة الشعوذة والسحر ومن جهة أمور كثيرة، وهو رجل بوحده كان أمة رحمة الله عليه، وكذا السلفي، وكذا من كان على الحق من السلفي هو أمة وإن كان وحده. فتح الله عز وجل وخرج من جيزان الشيخ حافظ الحكمي والشيخ ربيع والشيخ أحمد والشيخ محمد بن هادي والمشايخ السلفيين الذين تعرفونهم. فإذا لا تظن أو لا تطلب أن تأتي بالعلم دفعة واحدة وأن يعني مباشرة تقيم مدرسة وأمور، لا ما هو لازم، ما هو لازم. لو شخص الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أفرادا واحد واحد وهكذا. فبارك الله فيكم. أيضا أختم كلامي هذا، بحسب ما أنت فيه اذهب لشيخ، لطالب علم يعني مثل الشيخ رزاق، مثل المشايخ المعروفين، تروح لهم نسق معهم في كيفية الدعوة. إن كان ما عندك قدرة على التنسيق هذا، نعم.
قيم على هذه الإجابة القيمة، وتعذر لي أن أزيد كلمة فقط، قلتها في بداية الأمر، وهذا السائل يعني الذي يأتي إلى مشايخ ويسأل هذه الأسئلة، أسئلة الفتن والمشاكل، لو قرأ كتب آداب طالب العلم لما أقحم نفسه في هذا المجال. وقال أنا مالك بن أنس لرجل: يا بني تعلم الأدب قبل العلم، فإذا تأدب وقرأ كتب آداب طالب العلم عرف كيف يسأل وكيف يتكلم وماذا يعمل ويفعل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم كل خير. هذا السؤال موجه لفضيلة الشيخ رزيق، يقول: كيف نستفيد في الإجازة الصيفية مع الأبناء والزوجة والوالدين، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الفراغ وهو ما يسمى بالإجازة الصيفية نعمة، فإذا استغلت فيما يعود إليك بالنفع في دينك ودنياك كان خيرا، أما إذا استغلت فيما لا يعود إليك بالنفع فأنت خسرت. من الناس من يستغل هذه الإجازة الصيفية في أمور أيضا تعود إليه بالوزر والإثم، فالناس أو الإنسان الموفق الذي يستطيع أن يجعل له جدولا لهذه الأيام التي يتفرغ فيها حتى يستفيد هو وأبناؤه وزوجته وجميع العائلة الأسرة تستفيد، فلا شك أن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، ولكن ليس من أجل هذا أن نضيع أوقات كثيرة ونفرط في أوقات كثيرة في غير الفائدة وما يعود علينا بالنفع. ومن أعظم الفوائد أن يستغل هذا الوقت في طلب العلم، وإن حصل شيء من النزهة والجلوس مع الأبناء ومع الأهل فلا بأس، ولكن ليس كل الوقت. أحيانا حتى النزهة وأنت مع أهلك خارج في نزهة تستغلها، تتذاكر العلم أنت مع الأبناء وتجعل أسئلة تطرح سواء في السيارة أو في البر، فأصبح جمعت بين الأمرين. أما كثير من الناس فنسأل الله العافية والسلامة جعل هذا الوقت نوم، يسهر بالليل وينام بالنهار ولا يستغل هذه الفرصة أبدا. فلذلك الترتيب والجدولة للوقت أمر ضروري، ويستعد الإنسان لها عندما يعلن بداية الصيف. أعرف أحد الإخوة جزاه الله خيرا وبارك فيه، استفدت منه في المدينة حقيقة، كان عنده من الجهد في الصيف ما لا يوجد عند أحد أبدا، حتى خرج أبناؤه 4 حفاظ ولم يحفظوا عند أحد أبدا، وإنما على يديه في الصيف فقط، يستغل هذه الفرصة في الصيف فيكلفهم بأشياء ويجعل الجائزة عليها أن نذهب إلى مكة، نذهب إلى الطائف، نذهب إلى هنا، فيستغل الوقت من المدينة إلى الطائف وهو يسمع لهم، فأصبحوا الآن ولله الحمد أبناء الأربعة سلفيين وحفاظ، ويحفظون من الأحاديث ما لا نحفظه ولا حتى هو يحفظه. جدول، استقل الوقت متى تنام ومتى تصحى ومتى يعني تمضي. ما حقيقة ما حاولنا نفعل مثل هذا الرجل ما استطعنا، ولكن لا بد أن نجتهد ولا تضيع الفرصة. يعني بعض الإخوة ولله الحمد وفقوا حتى من خارج هذه البلاد، استغلوا الفرص
ويأتون إلى عمرة ويستغلون هذه الأوقات في الجلوس مع طلبة العلم مع العلماء ولله الحمد، فهذا فيه خير. لكن النوم ما فيه خير أبدا، مهما نمت فعمرك هو واحد ما يطول، بل ينقص عليك أشياء، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. ونختم بهذا السؤال، الشيخ أحمد يقول السائل: عندي قريب لي ينتهج منهج التكفير وهو يعمل ليل نهار على نشر باطله ونصرته، لكن هو يأتيني ويسلم علي ويحترمني، وأنا ليس لدي القدرة على نصحه، فكيف أتعامل معه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا القريب الذي هو على فكرة التكفير، إن استطعت أن ترسل له كلام وفتاوى العلماء في التكفير دون أن تخوض معه في الكلام فهذا أمر طيب، وإن كنت تعلم فهذا أمر طيب فابذله، ولو مرة عل الله عز وجل أن يهيئ له يسمع أو يقرأ شيئا يفيده في ساعة غفلة من فكره التكفيري. الأمر الثاني، تنظر في حال هذا الرجل، إن كان يعني إن كان هذا الرجل التكفيري لما يسلم عليك وترد عليه السلام، إن كان هذا يعني يعين على أن يسمع كلام العلماء الذي تعطيه إياه، لا مانع حينها أن تسلم عليه وترد عليه لكي يسمع الحق فتعطيه شيئا من هذه الكتب دون الجدال. وإن كان لا تعلم أنه لن يسمع، ورجل قد ملئ وأشرب هذا المنهج، نسأل الله السلامة والعافية، وأمره إلى الله عز وجل هو الذي يقلب قلبه كيفما شاء، فلا تسلم عليه ولا ترد عليه ولا تخالطه وابتعد عنه، ويجب أن تبغضه في الله عز وجل لأنه مبتدع داع إلى بدعته، مبتدع داع إلى بدعته، وبدعته من أخطر البدع، بدعة التكفير من أخطر البدع، ويجب أن تحذر أهلك وناسك وقومك منه قدر إمكانك على حسب قدرتك. يعني أحيانا تستطيع أن تبين لإخوانك فقط أن هذا الرجل قريبنا لا تسمع له، أحيانا تستطيع أن تحذر إخوانك وأبناء عمومتك وأبناء كذا لا تسمع لهذا، وأحيانا ما تستطيع لأنك لو تكلمت يعني يؤذيك، فإن كنت تخشى على نفسك الأذى فلا يجب عليك هذا البيان، لا يجب عليك هذا البيان. لكن طبعا لا تثني عليه، لا تجلس معه، لا توهم الناس أنه وأنت متقاربان، فلا بد من البعد عنه. أقل حاجة يعني أن يشعر الناس بالمفاصلة والهجر منك له، والله أعلم.
خير الجزاء. ونشكر أيضا مرة أخرى آل جار الله على هذه الاستضافة، ونسأل الله أن يؤجر هذه الوجوه الطيبة على هذا الحضور، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.